الشريط السادس من شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
من يعني لنا الآن 4 أو 5 دروس كلها استطراد، ذهب عن الأصل بعد ما عرف التعريفات، تذكرون الولي تعريفه وصفات الأولياء، شروط الولي إلى آخره. الآن كله شرح في لما أتى للأولياء الفرق بين ولي الرحمن مطيع لله جل وعلا مستجيب للكتاب والسنة ملتزم صاحب عمل، وأن ولي الشيطان عنده كذا من المخالف. الآن كلها استطرادات في علوم شتى، دخل في علوم الفلاسفة كما تذكرون وفي بعض المباحث الكلامية، وذهب إلى قول الإلحادية يتكلم عنه، بيرجع بعد ذلك إلى أصل مبحث الكلام على كرامات وصفات وصفات الأولياء وشروط الكرامة إلى غير ذلك من المباحث. وهذه نبهتكم مرارا عليها، شيخ الإسلام في استطراداته يشتت الذهن، لهذا ينبغي لطالب العلم حين يقرأ كتب شيخ الإسلام أن لا يسترسل مع استطرادات. إذا أراد أن يفهم الموضوع فيفهمه أولا مختصرا، يعني عن طريق فهرس أو عن طريق تتبع الفصول، ويأخذ جملة الكلام، يأخذ القواعد التي فيه والفوائد والاستدلالات. وإذا فهم هذا وعرف بناء الكتاب على أي شيء أو بناء القاعدة على أي شيء في فهم شيخ الإسلام وتصوره قبل إنشاء الكلام، بعد ذلك لو قرأ مرت عليه الاستطرادات فلن ينساق مع الاستطراد ناسيا أصل الموضوع. وشيخ الإسلام إذا استطرد يحصل في استطراده أنواع من العلوم والفوائد، لكن قد لا يكون تحريرها في هذا الموضع هو الأكمل، فتجد أنه في موضع يستطرد لكنه يكون فيه ثغرات كثيرة ما استكملها. يأتي كلما أراد يبحث يقول وقد وسطنا هذا في موضعنا، وقد وسطنا، مما لا يحتمل مع طالب العلم في فهم معنى الاستطراد من كل وجه. فهو يستطرد لغرض يريده لتقرير شيء، ليس لتقرير المسألة التي استطرد فيها، لكن المسألة هذه جاءت لغرض آخر. طالب العلم لابد أن يكون متتبع الكلام شيخ الإسلام كليا قبل أن يبحث في جزئياته، معنى يتصور الكتاب قبل أنه بحث مثلا في كتاب الفرقان الولي من هو، دليل على وجود الأولياء، من هم الأولياء، تعريف الولي، شروط الأولياء، الإيمان والتقوى، الإيمان متفاضل، التقوى متفاضلة، فصل فيها كتاب صفة الأولياء، الخوارق التي تحصل لهم أو الكرامات، جمعت الآن العناوين، هذه هي زبدة البحث. إذا جاء استطراد تتركه وأن تمر على الكتاب ثم تستكمل كل الفصول بالعناوين الرئيسة هذه للفصول، حيث تعرف ماذا يريد أن يقرر شيخ الإسلام. في بعض كتبه الاستطراد بلغ 100 صفحة، استطرد إلى 100 صفحة رحمه الله تعالى، لأنها هي يمكن كصفحة عندنا يعني أو صفحتين يكتب، إذا كان كتب الواسطية في جلسة والحموية في جلسة إلى آخره، فلا غرابة أن يستطرد، فهو بحر لا تكدره الدلاء رحمه الله تعالى. لكن طالب العلم في الاستفادة منها لا بد أنه ينتبه. ومن الكلام الحسن ما قالها الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله وسمعته منه، يقول شيخ الإسلام يأتي إلى جدار الباطل كالموج فيسقطه جميعا دفعة واحدة، فعلا تنظر تشوف أنه سقط لكن تعرف من وين بدأ من وين انتهى، يبغى لك تركز. وأما ابن القيم يقول فيأخذ جدار الباطل حجرا حجرا فيكسره له، وهذا واقع. ومثل ما وصف الشيخ فإنك تجد ما أجمله شيخ الإسلام ردود أو ما استطرد فيه وجاءك جميعا كالموت هادرا، تجد أن ابن القيم يفقصها لك. فإذا جمعت بين هذا وهذا أخذت بقوة كلام شيخ الإسلام وبحسن عرض ابن القيم رحمه الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرفع منزلتهما في الجنة، وأن يجعلهما مع الأنبياء والصديقين، وأن يجزيهما عن أهل التوحيد خير الجزاء، وقد أبليا بلاء حسنا عظيما رحمهما الله تعالى. وابن القيم حسنة من حسنات شيخ الإسلام، ولولا الله جل وعلا ثم شيخ الإسلام ما راح ابن القيم وما جاء، مثل ما ذكر عن نفسه في النونية، لما ذكر حالته لما كان في النونية في فصل ذكر فيه وضعه أول وكونه كان متصوف وكان لا يفهم الحق، حتى قال حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولسان رحمهم الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. الخميس القادم أنا بكون الثلاثاء والأربعاء في القصيم، وقد أتأخر في المجيء. الأصل أن فيه درس، لو تأخر أتعذرون، لو ما جيت قد أتأخر الخميس ما نجي أو ما نعرف في الظروف، لكن فيه درس، الأصل فيه درس، أنا بجتهد أني أجي ولو متأخر في الليل إن شاء الله. نعم، الله يعين الجميع، حفظكم الله، صلى الله وسلم على رحمه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية، الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية، الحقائق الخلقية القدرية الكونية. فإن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فكل ما في الوجود من حركة وسكون، فبقضائه وقدره ومشيئته وقدرته وخلقه. وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله، ونهى عن معصيته ومعصية رسله، أمر بالتوحيد والإخلاص، ونهى عن الإشراك بالله. فأعظم الحسنات التوحيد، وأعظم السيئات الشرك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تصديق ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأمر سبحانه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وأخبر أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقتصدين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وهو يكره ما نهى عنه كما قال في سورة سبحان: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقد نهى عن الشرك وعقوق الوالدين، وأمر بإيتاء ذي القربى الحقوق، ونهى عن التبذير وعن التقصير، وأن يجعل يده مغلولة إلى عنقه وأن يبسطها كل البسط، ونهى عن قتل النفس لغير الحق، وعن الزنا، وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلى أن قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وهو سبحانه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، والعبد مأمور أن يتوب إلى الله تعالى دائما. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، أو قال أكثر من 100 مرة. وقد أمر الله سبحانه أن يختم الأعمال الصالحات بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يستغفر 3 ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه. وقد قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، فأمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفروا بالأسحار. وكذلك ختم سورة المزمل، وهي سورة قيام الليل، بقوله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وكذلك قال في سورة الحج: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.
وكذلك قال
وكذلك قال في سورة الحج،
هذه في البقرة. نعم، كذلك في الحج. إيه؟ أقول في الحج ما في السورة، هذه في البقرة. نعم،
وكذلك قال في الحج: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بل أنزل سبحانه وتعالى في آخر الأمر لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وهي آخر غزواته: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وهي من آخر ما نزل من القرآن. وقد قيل إن آخر سورة نزلت قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأمره الله تعالى أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعملي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت لا إله إلا أنت. وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
شيخ الإسلام رحمه الله يستطرد في الاستدلال، وقد يذهب وهل طالب العلم عن المقصود من ذلك. الآن هذا الذي هو ماذا يريد؟ هذا التطويل إيش يريد منه؟ وش هو النتيجة؟ وش هو يتكلم في هذا الكتاب عن الفرقان بين صفات أولياء الله وصفات أولياء الشيطان. فمن صفات الذين ادعوا الولاية وتعلق الناس بهم في زمن شيخ الإسلام من أصناف المخرفين، من رأوا الأمر أمر الله جل وعلا واحدا، رأوا أنه إذا نفذ فيهم القدر فقد نفذ فيهم الشر، وأنهم مجبورون على ما يعملون فيكون ما يعملونه محبوبا لله جل وعلا. لذلك لا تجد عند أحدهم ندما على ما يحصل له من المعصية ولا فرحا بما يحصل له من الطاعة. فليس عندهم فرق ما بين الأمر الكوني القدري ولا الأمر الشرعي الديني. وأولياء الرحمن جل وعلا هم الذين يفرقون بين الأمرين. فالله سبحانه فرق بين الخلق والأمر فقال: ألا له الخلق والأمر. وأمر الله سبحانه الشرعي غير أمر الله جل وعلا الكوني القدري. فالأمور الكونية القدرية التي تحصل في ملكوت الله السماء في الأرض، ما يحصل في الإنسان من أشياء وتقلبات وحركات من أمور مقدرة عليه، وما يحصل في الأفلاك وما يحصل من تقاتل الناس وإلى آخره، هذه كلها حصلت بإذن الله جل وعلا ومشيئته، كما قال سبحانه: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فإذا الأمر الكوني القدري شيء، والأمر الشرعي الديني يعني ما أمر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام شيء آخر. وقد يجتمعان في المحبة وقد يفترقان، فيكون إذن ما أمر الله به جل وعلا شرعا هو محبوب له سبحانه ولذلك أمر به، فامتثاله امتثال لما هو محبوب، وتركه لم يأذن الله جل وعلا به شرعا، تركه مذموم، تركه أصحابه عصاة، ترك الأمر وارتكاب النهي مع كونه مأذونا به كونا ووقع قدرا بمشيئة الله جل وعلا، ولكن لا يحبه الله ولا يرضاه. الصوفية أو الذين ادعوا ولاية الله جل وعلا ممن ضلوا، قال طائفة منهم أو في هذا المقام: إنه إذا حصل بي حال أو حصل علي شيء فإن هذا هو نفوذ أمر الله فيه، فاستسلامي لذلك ورضاي به هو حقيقة التوحيد والاستسلام لله، وهذا باطل
لأن الله جل وعلا أوجب على العبد أن يفرح بالطاعة وأن يبغض المعصية، وأنه إذا غفل أو جاءه ما يصده أو فرط في أمر الله أو جاء نهيه سبحانه أو غان على قلبه فإنه يلزم الاستغفار والتوبة، وهذا يدل على أن مخالفة الأمر الشرعي يجب منه التوبة ويجب منه الاستغفار، فمعنى ذلك أن المخالفة مذمومة وأن العبد بحاجة إلى أن يكفر عن ذلك وأن يستغفر الحق جل وعلا. وهذا يدل على أن نفوذ الأمر الكوني القدري لا يعني أن يرضى به، بل هذا لله جل وعلا فيه حكمة بالغة. فإذا هؤلاء هم الذين أراد الشيخ الإسلام الرد عليهم، الذين جعلوا ما يحصل عليهم من أمور الطاعة والمعصية كلها يجعلونها أمر كوني شرعي قدري، يخلطون الأمرين ويجعلونها محبوبة لله، وبالتالي فهم يرضون بذلك. لهذا تجد في تراجم الصوفية تجد أنهم ربما مدحوا بفعل بعض المعاصي. لماذا؟ لأنه عندهم على أصلهم أنه لا فرق ما بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، فنفوذ أمر الله فيهم بهذا الشيء يعني أن لا يختاروا غيره، معناه أنهم استسلموا لأمر الله، وهذا عندهم هو نهاية التوحيد والفناء بأحد أقسامه كما هو معروف. المقصود أن هذه الاستدلالات والاستطراد في الاستدلال أراد به ما ذكرت لك من التفريق والرد على تلك الطائفة. نعم.
وفي الثاني عن أبي بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني دعاء أن أدعو به إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه وأشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال: قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مرجعك، فليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب، بل كل أحد محتاج إلى ذلك دائما. قال الله تبارك وتعالى: وحملها الإنسان إنه كان.
ويتوب الله
على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فالإنسان ظالم جاهل، وغاية المؤمنين والمؤمنات التوبة، وقد أخبر الله تعالى في كتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته لهم. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وهذا لا ينافي قوله: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى باء المقابلة والمعادلة، والقرآن أثبت باء السبب. وقول من قال: إذا أحب الله عبدا لم تقربه الذنوب، معناه أنه إذا أحب عبدا ألهمه التوبة والاستغفار، فلم يصر على الذنوب. ومن ظن أن الذنوب لا تضر من أصر عليها فهو ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة، بل من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإنما عباده الممدوحون هم مذكورون في قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن ظن أن القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين الذين قال الله تعالى عنهم: ساء سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله تعالى ردا عليهم: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين للرسل، فقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات وقوم فرعون، ولم يأمر بإقامة الحدود على المعتدين. ولا يحتج أحد بالقدر إلا إذا كان متبعا لهواه بغير هدى من الله، ومضأ القدر حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم الذنب والعقاب. فعليه ألا يذم أحدا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه، بل يستوي عنده ما يوجب اللذة وما يوجب الألم، فلا يفرق بين من يعمل معه خيرا ولا بين من يفعل معه شرا، وهذا ممتنع طبعا وعقلا وشرعا. وقد قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. وقال تعالى: أم حسب الذين شرحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتج آدم وموسى، قال موسى: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، قال: بأربعين سنة. قال: فلم تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال: فحج آدم موسى، أي غلبه بالحجة. وهذا الحديث ظلت فيه طائفة كذبت به لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذنب والعقاب عمن عصى الله لأجل القدر، وطائفة شر من هؤلاء جعلوه حجة، وقد يقولون: القدر حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوه أو الذين لا يرون أن لهم فعلا. ومن الناس من قال: إنما حج آدم موسى لأنه أبوه، أو لأنه قد تاب، أو لأن الذنب كان في الشريعة واللوم في أخرى، أو لأن هذا يكون في الدنيا دون الأخرى، وكل هذا باطل. ولكن وجه الحديث أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يلم أباه إلا لأجل المصيبة التي لحقته من أجل أكله من الشجرة، فقال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لم يلمه لمجرد كونه أذنب ذنبا وتاب منه، فإن موسى يعلم أن التائب من الذنب كمن لا يلام، وهو قد تاب منه أيضا. ولو كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر لم يقل: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والمؤمن مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلم، وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب. قال الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فأمره بالصبر عن المصائب والاستغفار من المعائب. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: هو الرجل تصيب المصيبة يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة مثل المرض والفقر والذل صبروا لحكم الله، وإن كان
هو ذلك. قال ابن مسعود
رضي الله عنه: هو الرجل تصيب المصيبة يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالمؤمنون
هو المشهور عن ابن علقمة، واللي ذكره الشيخ محمد في كتاب التوحيد إلى قوله: ومن من يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. بها مراجعة ابحثوها عن ابن مسعود، لأن ابن مسعود حجة. نعم.
فالمؤمنون إذا أصابت المصيبة مثل المرض والفقر والذل صبروا لحكم الله وإن كان ذلك بسبب ذنب غيرهم. فمن أنفق أبوه ماله في المعاصي فافتقر أولاده لذلك فعليهم أن يصبروا لما أصابهم. وإذا لاموا الأب لحضورهم ذكر لهم القدر. والصبر واجب باتفاق العلماء، وعلى من ذلك الرضا بحكم الله. والرضا قد قيل إنه واجب، وقيل هو مستحب وهو الصحيح. وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة مما يرى من إنعام الله عليه بها، حيث جعلها سببا لتكفيره خطاياه ورفع درجاته وإنابته إلى الله تعالى وتضرعه إليه وإخلاصه له والتوكل عليه ورجائه دون المخلوقين. وأما أهل البغي والضلال فسجد.
هذه الجملة الأخيرة كلام الذي سبق واضح، واضح في دلالته على مراد المصنف مما لأجله أتى بهذا الكلام، وواضح في نفسه، ولهذا لا نقف على ما سبق، وإنما في هذا الموطن وهو قوله رحمه الله تعالى إن الصبر مأمور به وأعلى منه الرضا وأعلى منه الشكر. هذه مراتب ثلاث للعبد المؤمن تجاه ما يصيبه الله جل وعلا به ويبتليه. وسعادة المؤمن تكمن في أنه إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر. فمن كان عنده هذه الثلاث وهي الاستغفار عند الذنب والشكر على النعمة والصبر على الابتلاء، هذا قد حصل الإيمان الحق. الصبر مأمور به فهو واجب، وإذا كان الصبر مأمورا به فإنما يؤجر العبد على صبره لا على نفس المصيبة. ولهذا إذا أصابت العبد المصيبة فإن المصيبة بنفسها يكفر الله جل وعلا بها من خطاياه، فالمصائب كفارات كما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أصاب المؤمن من هم ولا حزن ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وهذا يدل مع أحاديث أخرى على أن الصبر على أن المصيبة تكفر، لكن الأجر على المصيبة لا يكون إلا لمن صبر، كما جاء في الحديث الآخر الذي في الصحيح أيضا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فإذا المصائب بنفسها كفارة ولا يؤجر إلا على الصبر، وذلك لأن الصبر مأمور به، وإذا امتثل الواجب فصبر أجر على ذلك. أما الرضا فهو مقام أعلى، والصبر تعلمون تفسيره أن الصبر حبس القلب عن التسخط، واللسان عن التشكي، والجوارح عن إظهار الجزع باللطم والشق أو بأشباه ذلك. فإذا من شكى باللسان فإنه ليس بصابر، ومن تسخط المصيبة بالقلب فليس بصابر، ومن لطم وشق أو عمل أعمالا تنافي الصبر فليس بصابر. المرتبة الثانية الرضا، وقال رحمه الله هنا إن الرضا إيش؟ نعم، قيل واجب وقيل مستحب، وهذان قولان لأهل العلم، منهم من قال إن الرضا واجب، ومنهم من قال إن الرضا مستحب. والصواب أن يقال إن الرضا لا يقال هو واجب ولا مستحب، بل له جهتان. الرضا بفعل الله جل وعلا وهو قضاءه وقدره، وهذا واجب، لأن الرضا بصفات الله جل وعلا وما يفعله واجب. والثاني الرضا بالمقضي بالمقدر، فهذا مستحب. مثلا فقد ولد أو فقد حبيب، من جهة أن هذا الفعل جاء من الله جل وعلا فواجب الرضا عن أفعال الله جل وعلا، وأن لا تسخط أفعال الله جل وعلا في ملكوته، لأن هذا يدخل في ظن السوء بالله، يدخل في عموم قوله الظانين بالله ظن السوء. والجهة الثانية نفس المصيبة، نفس المقضي نفسه، المصيبة نفسها وهي فقد الولد، فالرضا به هذا مستحب، فيرضى لكونه يعلم أن هذا فيه خيرا له، أن هذا فيه خير له، وأنه أصلح، وأن الله جل وعلا لا يختار بالعبد إلا ما هو أصلح له ونحو ذلك، فهنا يرضى بالمصيبة، فهذا من الأمور المستحبة لذوي المقامات العالية، كما قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمة، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها يعني المصيبة من عند الله فيرضى بها ويسلم لله جل وعلا، هذا من تمام الإيمان وهو سبب من أسباب الهداية. فإذا الرضا له جهتان، جهة واجبة وهي الرضا بفعل الله، الرضا بالقضاء نفسه يعني بما أمر الله جل وعلا به كونا وبما قضاه ويعني بما أمر به أن يقضى بفعله سبحانه بصفته بتقديره وأشباه ذلك، فهذا واجب لأن الرضا عن الله جل وعلا عن صفاته وأسمائه واجب ولا يظن به سبحانه ظن السوء. والجهة الثانية الرضا بالمقضي، هذه مستحبة، الرضا بالمصيبة في نفسها، بفقد الولد في نفسه وأشبه ذلك. المرتبة الثالثة أن يكون بعد الرضا شاكرا لله جل وعلا على تلك المصيبة، وهذه إنما هي لخاصة عباد الله، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، فهو يرضى وبعد ذلك يشكر الله جل وعلا أن جاءته هذه المصيبة ليكون له بها الخير من جهة تكفير السيئات، ومن جهة أنه يصبر فيثاب، ومن جهة أنه يرضى عن فعل الله جل وعلا الرضا الواجب فيثاب، ويرضى بالمصيبة أيضا فيثاب، وأيضا بذلك يشكر الله سبحانه وتعالى أن لم يجعله من المتسخطين أو من الكارهين أو نحو ذلك، وهذا مقام الشكر لله جل وعلا المصائب. إذن فثم أربع درجات ذكرها شيخ الإسلام في هذا الموضع، والأولى هي الصبر، والثانية هي الرضا عن القضاء أو عن فعل الله، والثانية الرضا بالمصيبة، والثالثة هي الشكر، وثلاث منها واجبة وواحدة مستحبة، اثنتان منها واجبة واثنتان منها مستحبة، الصبر والرضا بفعل الله هذا واجب، والرضا بالمصيبة والشكر بعد ذلك مستحبة، وهي من مقامات الأولياء. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة اللي بعده. نعم. لا، هي للمؤمن كفارة بمجرده. نعم. هو ضابطا يكون مؤمنا فقط، أما هو لو لم تخطر بباله كفر الله بها من خطاياه، لو ما خطر بباله، لو ما علم ألا من رحمة الله بهذه الأمة ما أصاب المؤمن من هم، حتى الهم والحزن، من هم ولا حزن ولا غصب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطايا. فالخطايا كفارة، فالمصائب كفارات للخطايا، المصائب كفارات للخطايا بمجردها. كيف؟
أقول حتى ولو لم يحدث نفسه عنه
شيء. هنا يأثم، الصبر واجب، الصبر واجب، فإن لم يصبر أثم، ما يكفر ولو لم يصبر، لكنه لا يؤجر إلا بالصبر. هذا اللي دلت عليه الأحاديث في هذا الباب، وهو قول عامة يعني جمهور أهل العلم. نعم. واضح. أما من جهة فعل الله جل وعلا فهو ظن السوء به سبحانه بصفته، وأن هذه جاءت من غير حكمة، أو أنه ابتلاه هو وترك غيره، وأن غيره أولى منه، وهذا قل من يسلم منها. يقول فأنا دين وأنا رجال صالح، شوف لانا كيف فاسد وسليم، وأنا اللي جتني البلاء. هذا ما رضي عن فعل الله، ظن بالله ظن السوء. الرضا بالمصيبة في نفسها، المصيبة في نفسها، هو أن ينشرح صدره لها، فإن كرهتها نفسه وعد هذا فعلا مصيبة عليه في فقده للولد، وفي عدم أو في فقده لأبيه، ونفسه من شرحت لذلك ويكرهها ويكره ما حصل له، هذا ما رضي بما بالمصيبة في نفسه. اللي بعده.
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى،
مر بسرعة المباحث فعلا. نعم.
وأما أهل البغي والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر إلى أبناء واتبعوا أهواءهم، ويضيفون الحسنات إلى أنفسهم إذا نعم عليهم بها، كما قال أحد العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك فمذهبت به. وأهل الهدى والرشاد إذا فعلوا حسنة شهدوا إنعام الله عليهم بها، وأنه هو الذي أنعم عليهم وجعلهم مسلمين وجعلهم يقيمون الصلاة وألهمهم التقوى، وأنه لا حول ولا قوة إلا به، فزال عنهم بشهود القدر العجب والمن والأذى. وإذا فعلوا سيئة استغفروا الله وتابوا إليه منها. ففي صحيح البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي إنكم تقسمون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالي، فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم.
الله أكبر. الله.
يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك لملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط غمسة واحدة. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها.
إذا غمس فيه
المخيط غمسة
مخيط الإبرة
إذا غمس فيه مخيط غمسة واحدة. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
الله أكبر. الله.
فأمر سبحانه بحمد الله على ما يجده العبد من خير وأنه إذا وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. وكثير من الناس يتكلم بإشاء الحقيقة ولا يفرق بين الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة بخلقه ومشيئته وبين الحقيقة الدينية الأمرية المتعلقة برضاه ومحبته ولا يفرق بين من يقوم بالحقيقة الدينية موافقا لما أمر الله به على ألف من رسله وبين من يقوم بوجهه وذوقه غير معتبر ذلك بالكتاب والسنة. كما أن لفظ الشريعة يتكلم به كثير من الناس ولا يفرق بين الشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله. فإن هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه إلا كافر. وبين الشرع الذي هو حكم الحاكم فالحاكم تارة يصيب وتارة يخطئ هذا إذا كان عالما عادلا وإلا فبالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ورجل علم الحق فقضى بغيره فهو في النار. وأفضل القضاة العالمين العادلين السيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
فقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بنحو مما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. فقد أخبر سيد الخلق أنه إذا قضى بشيء ما سمعه وكان في الباطن بخلاف ذلك لم يجد المقضي له أن يأخذ مما قضي به له وأنه إنما يقطع له فيه قطعة من النار. وهذا متفق عليه بين العلماء في الأملاك المطلقة إذا حكم الحاكم بما ظنه حجة شرعية كالبينة والإقرار وكان الباطل بخلاف الظاهر لم يجد المقضي له أن يأخذ ما قضي به له بالاتفاق
ما قضى به
لم يجد للمقضي له أن يأخذ ما قضى به له بالاتفاق. وإن حكم في العقود والكتب في مثل ذلك فأكثر العلماء يقول إن الأمر كذلك وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله. وفرق أبو حنيفة رضي الله عنه بين النوعين فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج عنه. ومن ظن أن
الحمد لله. وبعد هذا المقطع الذي سمعتم اشتمل على تأصيل مسألة عظيمة هي فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وهي أن العبد المؤمن يفرق ما بين ما يجريه الله جل وعلا كونا وقدرا وما يجعله الله جل وعلا دينا وشرعا. فالحقيقة منقسمة إلى حقيقة كونية قدرية وإلى حقيقة شرعية دينية. فلهذا يتعامل مع ما يجري كونا بالرضا، بل بالصبر عليه والرضا به، كما ذكر لك آنفا أن الصبر واجبا، أن الصبر واجب وأن الرضا مستحب، يعني بما يقع. ومع الحقيقة الدينية الشرعية التي يتعامل معها بالامتثال للأمر والنهي. إذا نظر العبد إلى ما بين هاتين المسألتين وجد أن الولي هو الذي لا يحتج بالقدر إذا احتوى، ولا يحتج بالجبر إذا رغب. فالأمور الكونية التي تحصل من المصائب والبلاء والفتن ونحو ذلك التي تحصل في الأرض أو مما يحصل في السماء مما يبتلي الله جل وعلا به العباد، هذه أمور كونية لله جل وعلا فيها الحكمة البالغة، لا تؤثر هذه في الاستسلام وفي الرضا على أفعال الله، على أفعال العبد تجاه هذه الأشياء. فظل الطائفة رأوا أن كل ما يجري فيه حكمة، ولكن لا يفعلون معها شيء، لا يفعلون مع ما يحصل شيئا. وهذا من مثل مثلا ابتلاء الله جل وعلا العباد بالأعداء، ابتلاء الله جل وعلا العباد المؤمنين بالمنافقين، ابتلاء الله جل وعلا العباد بالفرقة والفتنة ونحو ذلك من الأمور التي تحصل، وهي مما قدره الله جل وعلا كونا ووقع. فهذه من استسلم لها ولم ينظر إلى الحقيقة الشرعية الدينية فإنه ضال وعلى غواية. وأما من جمع بين الأمرين ورأى أن هذه وقعت والله جل وعلا له الحكمة البالغة في ذلك، وإذا وقعت لم يحزنه هذا ولم ينشغل به عما يجب عليه شرعا. فإن الناس قد ينشغلون بالكونيات عن الشرعيات، والناس عند ورود البلاء وورود الشبهات وعند ورود الفتن قد لا يستعملون معها الشرعيات، قد لا تتحملها قلوبهم وعقولهم، فلا يعملون معها ما يجب. وهذه ليست بصفة أولياء الله، فأولياء الله جل وعلا هم الذين يعلمون أن ما يجري الله جل وعلا في كونه أنه بحكمة وأن له الأمر الغالب، ثم يستعملون ما أمر به جل وعلا شرعا. فإذا كان الميدان ميدان جهاد جاهدوا، إذا كان ميدان ميدان أمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمروا ونهوا، إذا كان المجال مجال نصيحة نصحوا لله جل وعلا ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وإذا كان الميدان ميدان اجتماع وائتلاف ونهي عن الفرقة والاختلاف، فإنهم لا يشغلهم ذكر الفرقة والاختلاف عن ما يجب شرعا تجاه ذلك من كف اللسان ومن النصيحة ومن التعالف والتعاقي. وقل من يخلص من هذه المسائل بالتوفيق ما بين أمر الله الشرعي وما بين ابتلاءه الكون، وإنما يخلص من ذلك أولياء الله جل وعلا. كذلك ذكر أن أولياء الله جل وعلا بخلاف من ليسوا كذلك في أمر الشريعة، فليس أمر الشريعة فيما يسمى شريعة ليس هو فقط فيما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ما حكم به الحاكم فيما له أن يحكم فيه وهو القاضي، هذا أيضا من الشريعة الذي لا يجوز لأحد أن يخرج عنه. لكن ثم فرق ما بين الكتاب المنزل والسنة والشريعة التي هي كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي من خالفها فهو كافر وما بين كلام عالم أو حكم قاض ونحو ذلك. فليس كل من خالف كلام عالم أو طائفة من العلماء يعد كافرا، وليس كل من خالف أو لم يرضى بحكم الحاكم المعين أنه يكون كافرا، بل ثم فرق بين النوعين. لكن من خالف الشريعة المنزلة أو خرج عنها هذا كافر، ومن خالف عالما معينا فهذا فيه التفصيل، فقد يخالفه إلى أمر آخر يكون فيه محقا أو يكون فيه مبطلا، لكن يكون ثم له شبهة. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه قد يقضي القضاء عليه الصلاة والسلام ولا يكون مصيبا في حقيقة الأمر، ولكن يكون مصيبا في ظاهر الأمر، لأن قضاء القاضي إنما هو على البينات الظاهرة أو على الإقرار، فإذا قضى على ما يكون من بينة أو ما يأتيه من الفهم لحجة هذا وحجة هذا فإنه في الظاهر حكم بشرع الله جل وعلا وأعطى الحق لأهله، وقد لا يكون في الباطن وصل إلى حقيقة الأمر، وهذا لا يجعل هذا القاضي لم يصب حكم الشريعة. لهذا القاضي إذا قضى على نحو ما سمع أو على نحو ما ظهر له من الأمر وكان في الباطن ليس محقا فإن هذا لا يقدح فيه، بل النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الخلق قد قال لعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحكم له، فإنما أحكم أو قال فإنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيء فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذ أو ليدع، مع أنه عليه الصلاة والسلام هو النبي وهو المؤيد وهو الذي يوحى إليه، لكن قد يخالف حكمه الظاهر ما في حقيقة باطن المسألة فيقضي لمن ليس له الحق، فليس هذا موجبا للقدح فيه. والناس في هذا ما بين طرفين ووسط، فالطرفان طرف أولياء الشيطان أو من لم يرعى للشريعة حقها فرأى أنه بهذا يسعه الخروج من حكم الشريعة إذا حصل له علم الحقيقة في الباطن، وطرف آخر غلا فقال إن القاضي إذا حكم فإن بغير الحق في نفس الأمر فإنه يحكم عليه بالكفر ويحكم عليه بالضلال ونحو ذلك، لأنه إذا لم يصل إلى حقيقة الأمر فإنه اتبع هواه، وهذا أيضا باطل. والصواب التفريق ما بين الشريعة المطلقة التي لا يسوغ لأحد أن يخرج عنها وما بين حكم الحاكم أو كلام العالم أو فتوى العالم أو رأي العالم أو طائفة من العلماء في مسألة ما أو في مسائل، فإن هذه قد يكون معهم الحق فيها وقد لا يكون، لكن الناس يلزمهم أن يمشوا على فتوى علمائهم وأن يلتزموا بقضاء قضاتهم ولو كان في نفس الأمر غير موافق للصواب، لأن الناس لا يصلحون فوضى ولا يصلحون دون حكم حاكم ودون فتوى مفتن بالمسائل. فإذا ينتبه إلى طرف الغلاة وهم الذين جعلوا الشريعة قسما واحدا وهو ما دل عليه الكتاب والسنة، فمن خالفها فهو ضال دون نظر إلى ما يجري ظاهرا على فهم العلماء من المفتين والقضاة، وما بين فئة جفت فتركت اتباع السنة واتباع محمد عليه الصلاة والسلام طلبا للحقيقة كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله. نعم.
فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج عنه، من ظن أن لأحد من أولياء الله طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم باطيا وظاهرا فلم يتابعه باطيا وظاهرا فهو كافر.
مثل الآن المسائل اللي قد يرددها بعضهم وهو لا يفقه، يقال يقول مثلا حكم بغير الشريعة، يكون هذا حكم بغير الشريعة ونحو ذلك لخروج من فعل ذلك عن الحكم بقول بعض العلماء أو القول ببعض المذاهب ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه لا يجوز أن يطلق القول في حق أحد أو في حق دولة أو في حق مجتمع بأنه حكم بغير الشريعة لخروجه عن الحكم بقول طائفة من أهل العلم، وإنما يقال حكم بغير الشريعة وخرج عن الشريعة إذا خرج عن مدلول الكتاب والسنة، خرج عما دل عليه الدليل، فإن كان الدليل محتملا والمسألة ليس فيها إجماع فلا يجوز أن يقال إن فلان خرج عن حكم الشريعة أو حكم بغير الشريعة، والقاضي الفلاني حكم بهواه وحكم بغير الشريعة، أو الدولة الفلانية تحكم بغير الشريعة إذا كانت حكمت بغير أو بقول غير طائفة معينة من أهل العلم. فإذا لابد من التفريق ما بين الحكم المطلق للشريعة الذي من تركه فهو كافر وضال، وما بين الحكم المقيد الشرعي فهو شريعة وهو حكم طائفة من أهل العلم، فإن الخروج عن الأول كفر حكم الشريعة المنزلة، وأما الخروج عن الثاني ففيه تفصيل. نعم. أعد الكلام.
فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج عنه، ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم باطلا وظاهرا فلم يتابعه باطلا وظاهرا فهو كافر. ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر كان غالقا من وجهين، أحدهما أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولا كان على الخضر اتباعه، فإن موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة من جميع الثقلين الجن والإنس، ولو أدركه من هو أفضل من الخضر كإبراهيم وموسى وعيسى عليه السلام وجب عليهم اتباعه، فكيف بالخضر سواء كان نبيا أو وليا؟ ولهذا قال الخضر لموسى: أنا على علم من علم الله علمنيه الآه، لا تعلمه وأنت على علم من علم الله علمته الله لا أعلمه، وليس لأحد من الثقلين الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل هذا.
الخضر سبب اتصال موسى عليه السلام به أنه قال: أي موسى أنا أعلم أهل الأرض، فأوحى الله جل وعلا إليه: إيت عبدنا خضرا فإنه أعلم منك. والحديث معروف في أول البخاري وفي تفسير سورة الكهف. خضر اختلف العلماء فيه هل كان نبيا أو كان وليا، فرأى طائفة أنه نبي، وهم جمهور أهل العلم أنه كان نبيا، واستدلوا على ذلك بقوله جل وعلا: وعلمناه من لدنا علما، وما حصل من قصته مع موسى من أشياء لا يمكن أن يدركها إلا بالوحي، وفيها قول ينسب إليه وإلى الملائكة، وهو قوله: فأردنا أن يبلغ أشدهما فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وقال في الجدار: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وهذا
إنما يكون عن وحي، والوحي إنما هو للأنبياء لا للأولياء، لأن الولي إلهام، والإلهام يكون في قضايا ولا يكون في مثل هذه، يعني في قضايا يفرق بينها يحكم فيها يستبين له الصواب. وأما هذا إنما هو عن وحي، قتل غلام وإقامة جدار، خرق سفينة ونحو ذلك. وقال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. والقول الثاني وهو قول عدد قليل من أهل العلم أنه كان وليا، أنه كان إيش قلنا الأول؟ ها؟ الأول إيه؟ أنه كان إيه نبي. جمهور أهل العلم على أنه كان ولي، وقال الطائفة إنه نبي، واستدلوا بما ذكرت لك من الأدلة. وقال الجمهور إنه ولي وليس بنبي، وقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله إن أولى درجات الزندقة أن يقال إن الخضر ولي، لأجل أن الزنادقة اللي خرجوا عن اتباع محمد عليه الصلاة والسلام من أصحاب الوحدة قالوا كما وسع الخضر الخروج نخرج، خضر خرج عن رسالة موسى وعن اتباع موسى لما ألهم لأنه كان وليا، فنحن نخرج كما خرج موسى وكما خرج الخضر عن موسى. المقصود حاصل الكلام أن المحققين من أهل العلم على أنه كان نبيا، وطائفة والجمهور على أنه كان وليا، يعني أكثر العلماء الذين تكلموا في هذه المسألة. نعم اللي سمع. نعم إذا قيل الراجح، تعرفون كلمة الراجح هي نسبية، إذا قيل الراجح معناها الراجح عند المتكلم، إذا قلت أنا والراجح كذا معناها الراجح عندي، إذا قال أحد من أهل العلم الراجح كذا يعني الراجح عنده، لا أنه راجح في نفس الأمر، لأن الرجحان هذا نسبي، والراجح توثيق فلان يعني عنده، ما فيه راجح عام، الرجحان نسبي، هذه فهموها في كلام أهل العلم. إذا قال بعض أهل العلم والصحيح كذا يعني الصحيح عنده مو بالصحيح المطلق، إذا قال الراجح في المسألة كذا معناه عنده بما تحرى هو من الحق، الراجح عنده. أصح القولين في المسألة كذا يعني عنده، قد لا تكون أصح القولين في نفس الأمر. ولهذا ذكرت لك في المسألة هذه أن المحققين جمع من المحققين قالوا إنه نبي وأبطلوا القول بأنه ولي، وجمهور أهل العلم على أنه ولي. لذلك إذا قيل مثلا إيش الراجح معناه، مثل سؤال الأخ معناه وش ترى في المسألة، هذا خلاصة. إذا اختلف العلماء وقيل ما الراجح، على أنه كان يا وطائفة والجمهور على أنه كان وليا، يعني أكثر العلماء الذين تكلموا في هذه المسألة. نعم اللي سمع. نعم
الثاني أن ما فعله،
إذا قيل الراجح، تعرفون كلمة الراجح هي نسبية، إذا قيل الراجح معناها الراجح عند المتكلم، إذا قلت أنا والراجح كذا معناها الراجح عندي، إذا قال أحد من أهل العلم الراجح كذا يعني الراجح عنده، لا أنه راجح في نفس الأمر، لأن الرجحان هذا نسبي، والراجح توثيق فلان يعني عنده، ما فيه راجح عام، الرجحان نسبي، هذه فهموها في كلام أهل العلم.
إذا قال بعض أهل العلم والصحيح كذا يعني الصحيح عنده أو بالصحيح المطلق، إذا قال الراجح في المسألة كذا معناه عنده بما تحرى هو من الحق، الراجح عنده. أصح القولين في المسألة كذا يعني عنده، قد لا تكون أصح القولين في نفس الأمر. ولهذا ذكرت لك في المسألة هذه أن المحققين جمع من المحققين قالوا إنه نبي وأبطلوا القول بأنه ولي، وجمهور أهل العلم على أنه ولي. لذلك إذا قيل مثلا إيش الراجح، معناه مثل سؤال الأخ معناه واشترى في المسألة، هذا خلاصة. إذا اختلف العلماء وقيل ما الراجح عندك، معناه ما قولك في المسألة على أي القولين. وميدان أقول عندنا الدرس درس تعليم، نعم، الترجيح والاتباع لأهل العلم الراسخين. مثل شيخ الإسلام ابن القيم وابن حجر الشنقيطي وجماعة. نعم. إذا قيل كلمة المحققين أيضا هذه كلمة تستعمل في الدروس وفي الكتب، هذه معناها أنه إذا عرض لمسألة فإنه لا يمر عليها على وفق ما عنده من المعلومات السابقة التي ربما نشأ عليه، بل اعتاد أنه يحرر كل مسألة خاصة المسائل العظام. الذي اعتاد أنه يحرر كل مسألة يقال له محقق. هو تحقيق الكتب هذه الآن، وأصلها مأخوذ في اللغة من حقق الثوب، إذا أحكم نسجه، إذا أحكم النسج قيل حقق، وثوب محقق إذا كان نسجه على الغاية. لهذا المحقق من يحكم النظر في المسائل، ما يجري هكذا بما ألف ولا بما سمع، بل يحكم النظر. معلوم الأمة اختلفت اختلاف كبير جدا في مسائل العلم، والمسائل المجمع عليها قليلة، والمسائل المختلف فيها كثيرة جدا جدا جدا. ولذلك لا يخلو أحد مهما كان من تقليد، أحد يخلو من تقليد، تقليد المحمود يعني الاتباع أو الجري على منوال. الإمام مالك رحمه الله، رحمك الله، الإمام أبو حنيفة قبله جرى على ما عليها أهل الكوفة، أخذ فتاوى إبراهيم النخعي وفتاوى أصحاب مسعود وقاس وزاد أشياء، فجرى على أشياء قلد فيها. الإمام مالك أيضا قلد أهل المدينة في أشياء ما أدرك عليه الزمن. الشافعي قلد أهل مكة وخلطها مع شيء من نظر أهل المدينة، ولما راح ذهب إلى بغداد أيضا من شيء نظر أهل العراق، جمع بين أشياء كون منها فقه في مصر. الإمام أحمد اختلفت أقواله في المسائل لأسباب، تارة في المسألة الواحدة تجد عنده عدة روايات، بل في مسألة جاء عن 7 روايات، وهذا له أسباب يطول المقام بذكرها، لكن منها أنه يتابع بعض العلماء في من قبله في المسائل. إذا نظرت إلى مسائل الأصول، أصول الفقه فيها تقليد، العالم المتأخر هل بيحقق كل مسألة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية اجتهد في أن يحقق بعض المسائل في الأصول وحققها. إذا نظرت إلى الرجال، كلام في الرجال، هل العالم كل عالم له نظر مستقل في الرجال، رجال الحديث، يعني فلان ابن إسحاق هل هو ثقة أو صدوق، الواقدي هل هو ثقة أم هو ضعيف، حجاج بن عرفات إيش وضعه، خذ السدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن ماذا، هل هو ثقة أو هو صدوق، رواية مسلم لمن روى، رواية البخاري لمن روى، هل هي توثيق مطلق أم لا. هذه كلها مسائل اختلف فيها أهل العلم في رجال أو في منهج، هل يستطيع العالم أن يحقق في كل مسألة؟ لا، فلا بد لكل أحد من التقليد، هذا لا ينفك عنها أحد. ولكن تم تقليد لأئمة السنة، هذا ولله الحمد به تبرأ الذمة، وتم تقليد لمن ليس من أهل العلم المحققين، فهذا يكون نوع لما نشأ عليه العبد، لما نشأ عليه الإنسان في بلده أو بحسب وضعه، هذا يختلف، يختلف الحال. فإذا اللي يقولون الاجتهاد ومدريد، ما تم اجتهاد كامل، لا كل نسبي، يعني اجتهاد في مسألة، نظر في مسألة فحققها صار مجتهد في هذه المسألة المعينة فقط. أما ثم اجتهاد أنه بصير عالم مجتهد، هذا مستحيل. ولذلك من أراد الاجتهاد في أول طلبه العلم في كل مسألة يحررها إلى آخرها فسيكون جاهلا في مسائل كثيرة، لن يطلع عليها، لن يكون لا محقق فيها ولا مقلد، لن يكون مقلدا ولن يكون محقق، لأنها ستفوته، لأن العلم كثير. ولهذا ذكرنا لكم مرارا أن طالب العلم يسعى في معرفة كلام العلماء في المسائل، المسائل كلها في التوحيد، بمسائل جميعا في الفقه يمر عليه بكماله، في الأحاديث المشهورة يعرف معناها، التفسير يمر عليه بكماله، يكون طالب علم. ثم بعد ذلك مع ما قدر له وما عنده من الاستعدادات والمواهب والآلات وجده واجتهاده في طلب العلم بعد توفيق الله له، يكون عنده تحقيق واجتهاد في مسائل، تجد هالمسألة تجد فلان متميز فيها، صالح مثلا ابن عبد العزيز تجد عنده مسائل حررها فأحسن الكلام فيها، في مسائل أخرى ليس كذلك، وهكذا آخر من أهل العلم تجد عنده مسائل حررها وهكذا، لأن العلم واسع ولا يمكن لأحد أن يقال كلامي هو التحرير في كل مسألة، هذا جناية على العلم، وأيضا المرء يجني فيه على نفسه. أو أن يتطلب الواحد منا أن يحرر في كل مسألة، الأعمار أقل من ذلك والعلم كثير، وإذا وصلت آخره نسيت أوله، يبقى له تكرار وفهم وتصوير المسائل ونحو ذلك. فلهذا ينبغي كوصية نختم بها الدرس أن ينتبه طالب العلم إلى أن دعوة الاجتهاد في كل مسألة والنظر كما نظر الأئمة أحمد والشافعي ومالك في فعل السلف وتحري الأدلة في كل مسألة، هذا يجعل المرء جاهلا في مسائل كثيرة. نعم يحقق في هذه المسألة ويجيد فيها وتجد عنده تفصيل، وربما يتميز على بعض الراسخين في العلم بكثرة معرفته وتفاصيله في هذه المسألة والمسائل التي حررها، لكن تجد عنده من الجهل الكثير في مسائل مما لم يطلع عليها، لأنه شغل وقته بتحرير مسائل وأطال فيها، وترتب على هذا أنه جهل مسائل كثيرة كما هو الواقع. فحرك ترى، لهذا طالب العلم ينبغي عليه ألا يجعل العلم في طلبه له لذة وشهوة. وقد قال ابن المبارك رحمه الله: إن للعلم طغيانا كطغيان المال، مثل ما يكون الغني يطغى أن رآه استغنى، كذلك طالب العلم ربما يطغى إذا صار عنده مسائل، شاف نفسه مثلا في الأصول عنده كذا صار ما ينظر لأهل العلم نظر جيد، أو عنده في الحديث والرجال معرفة صار ما ينظر له عنده في بعض المسائل، هذا ليس من صنع أهل العلم. كلما ازددت علما ازددت معرفة، بأنك تجهل الكثير، وأنه لو مد الله جل وعلا في عمرك لحققت مسائل كذا ولزدت معلومات وهكذا. ولهذا قال بعض أهل العلم: أموت ولا زال في نفسي شيء من حتى. ليش؟ قل أموت ولا زال في نفسي شيء من حتى، لأن حتى تارة ترفع تارة تنصب تارة تخفض، وهذه المسائل المرفوع والمخفوض والمجرور هي مسائل إيش؟ مسائل النحو. فيموت وهو متعلق بتحرير المسائل المرفوع والمخفوض والمنصوب، لا كما يفهم بعض ما موت في نفسي شيء من حتى، يعني أنه ما تبين له معنى حتى، يعني ما فهم مش حتى، لا، هذه كلمة لأحد علماء النحو الكبار، يعني أن مسائل العلم هذه يا إما مرفوع يا إما منصوب يا إما مخفوض، يعني في النحو أترد حتى تارة ترفع تارة تنصب تارة تخفض، وهكذا العلم تارة ترفع هذا وتخفضه وتنصبه، يعني في النحو. فإذا يموت المرء وهو يتعلم، يموت المرء وهو ينظر في العلم في المسائل هذه، وهي وصية مناسبة. لا يظن النظام أنه سيحيط بالعلوم كلها، هذا اقطعها، تحيط بكل شيء اقطعها، اقطع الأمل، ولكن إن أحطت بكثير فذاك حسن. وأعظم ما تهتم به ما قاله ابن القيم رحمه الله في نونيته: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. تهتم بثلاثة علوم اهتمام عام، ثم بعد ذلك غص التفاصيل بحسب ما قدر لك من العمر والاستعدادات والمواهب وما وفق الله جل وعلا العبد إليه. الاهتمام بالتوحيد بمسائل وتفصيلا، لأن الصلاح القلب إلا من أتى الله بقلب سليم، وأعظم الحسنات حسنة التوحيد فعلا وتعلما، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. والثاني الأمر والنهي، الحلال والحرام. تعرف الفقه تتعبد، واحد يدخل بيته ما يعرف الأحكام الشرعية في عشرته لأهله، يعاشرهم هكذا بمقتضى الطبيعة والجبلة وما نشأ عليه وما رأى عليه أهل بيته وبوه وجده إلى آخره، ما يعرف الأحكام الشرعية ما هي، إذن فسيتصرف بلا علم، وهذا ليس بهالم، هذا جهل. بيصاحب الناس في بيت في المسجد، بيصاحب الناس في عمل، زملاء إلى آخره، أصناف الناس لن يتعامل معهم بعلم، لأنه فاته أشياء كثيرة في التجارة، في البيع، في الشراء، في الأمر، في النهي، في النصيحة، في أشياء، في ما يعترض له من الأشياء في يومه وليلته. العالم هو الذي علم فطبق بحسب ما قدر له. هذا العلم الأمر والنهي، فقه. الفقه لابد، الفقه يؤخذ بدليله من الكتاب والسنة، هذا هو الأصل، والإجماع والأدلة البقية المتفق عليها والمختلف فيها. لكن إذا هل كل مسألة تدرك فيها الدليل؟ ليس كذلك. فلذلك لابد أن تعرف الفقه جميعا على كلام طائفة من أهل العلم، واحد أو أكثر، تتصوره وتنجو، لأن الله جل وعلا كلف العبد بأن يسأل أهل الذكر إذا كان لا يعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا جهلت في مسألة فاسأل أهل الذكر. طلبك للعلم ومعرفتك الفقه على قول، هذا سؤال لأهل الذكر، أما كل مسألة ستحرر فيها هذا لن يكون إلا بما إلا إذا أمد الله في العمر ثم تتابعت شيئا فشيئا بعد ذلك. إذن فالشمول. ثم العلم الثالث بعد التوحيد والفقه، علم السلوك، الجزاء، القيامة اللي يحصل به للعبد، الطمأنينة يحصل للعبد به، الاستقامة يحصل للعبد به، نور القلب وعدم الركون للدنيا، ومعرفة في حال السلف وحال الآئمة وحال الصالحين وحال الزهاد، حتى لا ينخدع بالدنيا فيضل في الفقه، وحتى لا يغفل عن فعل السلف وعن فعل الآئمة وعن سلوكهم وصلاحهم فيضعف إخلاصه وتوحيده. هذه الثلاث هي العلم، وكل يأخذ بما قدر له من ذلك. ولهذا نسأل الله جل وعلا دائما العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا علما وعملا وهدى واهتداء، إنه سبحانه جواد كريم. هذه كلمة وإن طالت اقتضاها المقام ومناسبة، لا أدري هل هي مناسبة مناسبة أم لا، لكن لابد من الأخذ والتواصي مثل هذه المسائل. وأسأل الله جل وعلا أن يختم لي ولكم برضاه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، ما سمعت؟
عدم إتيان العلم عن شهوة أولاد،
يعني العلم له شهوة، له لذة. واحد ما شاء الله منبسط في السيرة، تجد ليلة نهارة في السيرة، طيب أين التوحيد؟ هو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، لكن هل علمت التوحيد حق الله جل وعلا عليك؟ الأفعال، الألفاظ، مكملات التوحيد، الشرك الظاهر والخفي، أنواعه، العقيدة العامة في الله جل وعلا وملائكته ورسله إلى آخره، مكملات العقيدة، الأمر والنهي، هل صلاتك على بينة، فعلك، مخالطة، زكاتك، صيامك، حجك، كل هذه الأشياء تفعلها عن بين، الأحكام اللي تليها في لباسك، في مركبك، في إلى آخره، كل هذه إذا طلب الطالب العلم عن شهوة ولذة يستأنس، تجد أنه يتوسع في أشياء، ثم لو نظر في نفسه لوجد أنه يجهل أشياء من أمور ضروريات الدين. فهذا لا يسوق. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة له أن العبد قد يطلب العلم لذة، مثل الكريم الذي يكرم الناس للذة له، لو ما أكرم وأضاف الأضياف ضاق وما تحمل لما طبعه الله جل وعلا عليه. لهذا فإن صاحب هذا هذه اللذة فعل ما يجب من تعلم العلم الذي هو فرض عليه فإنه ينجو بإذن الله تعالى، لكن إذا كان يجهل ما فرض الله عليه فإنه لا ينجو، فيكون هو ممن يدخل في من ألهاهم التكاثر أو في من تبعوا الشهوات، لأن العلم شهوة. وإن كان طلب العلم عبادة، لكن العبادة إذا كانت معارضة في عبادة أوجب منها أو عبادة واجب وعبادة مستحبة لا يجوز. نعم، نظرك في الأصول، نظرك في الرجال، نظرك في التخريج، نظرك في السيرة، هذا علم مستحب، لكن هل يقدم، هل هو أولى ولا الواجب عليه؟ الواجب عليه. هذه مصيبة تراها الآن في مجتمعات كثيرة، الناس له تحقيقات وكتب كثيرة ومطبوعات كثيرة، لكن أين العلم النافع؟ هنا العلم اللي ينفع الناس تنفع به نفسك، من تجد مسائل من النكاح الظاهرة اللي بينة ما يعرفها، مسائل النظر إما أن يغلو فيحرم ما لا يحرم أو يبيح ما لا يبيح، لا لغرض له في ذلك لكن لأجل عدم العلم، أو يستدل بعموم أدلة أو نحو ذلك وهو ما نظر المسألة هكذا من أول خاطر. مقصود هذه مسألة أنتم تعرفونها وتعايشون الواقع وواقع طلبة العلم، لكن هي ليست لأجل عيب من كان كذلك نبرأ إلى الله من ذلك، لكن لأجل الوصية بأن ننتبه إلى أنفسنا، وأنا أتوجه إلى نفسي بذلك قبلكم، وأسأل الله جل وعلا أن يعينني وإياكم على الحق والهدى. أنا وراي سفر الآن، فمأمولا لا يتبعني أحد، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم.
أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي، مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. الشريط السادس من شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
من يعني لنا الآن 4 أو 5 دروس كلها استطراد، ذهب عن الأصل بعد ما عرف التعريفات، تذكرون الولي وتعريفه وصفات الأولياء، شروط الولي إلى آخره. الآن كله شرح في لما أتى للأولياء الفرق بين من ولي الرحمن مطيع لله جل وعلا مستجيب للكتاب والسنة ملتزم صاحب عمل، وأن ولي الشيطان عنده كذا من المحارم. الآن كلها استطرادات في علوم شتى، دخل في علوم الفلاسفة كما تذكرون، وفي بعض المباحث الكلامية، وذهب إلى قول الإتحادية يتكلم عنه، بيرجع بعد ذلك إلى أصل مبحث الكلام على كرامات وصفات وصفات الأولياء وشروط الكرامة إلى غير ذلك من المباحث. وهذه نبهتكم مرارا عليها، شيخ الإسلام في استطراداته يشتت الذهن، لهذا ينبغي لطالب العلم حين يقرأ كتب شيخ الإسلام أن لا يسترسل مع استطرادات، إذا أراد أن يفهم الموضوع فيفهمه أولا مختصرا، يعني عن طريق فهرس أو عن طريق تتبع الفصول، ويأخذ جملة الكلام، يأخذ القواعد التي هو الفوائد والاستدلالات، وإذا فهم هذا وعرف بناء الكتاب على أي شيء أو بناء القاعدة على أي شيء في فهم شيخ الإسلام وتصوره قبل إنشاء الكلام، بعد ذلك لو قرأ مرت عليه الاستطرادات فلن ينساق مع الاستطراد ناسيا أصل الموضوع. وشيخ الإسلام إذا استطرد يحصل في استطراده أنواع من العلوم والفوائد، لكن قد لا يكون تحريرها في هذا الموضع هو الأكمل، فتجد أنه في موضع يستطرد لكنه يكون فيه ثغرات كثيرة ما استكملها. يأتي كلما أراد يبحث يقول وقد وسطنا هذا في موضعنا، وقد وسطنا، مما لا يكتمل مع طالب العلم في فهم معنى الاستطراد من كل وجه. فهو يستطرد لغرض يريده لتقرير شيء، ليس لتقرير المسألة التي استطرد فيها، لكن المسألة هذه جاءت لغرض آخر. طالب العلم لابد أن يكون متتبع الكلام شيخ الإسلام كليا قبل أن يبحث في جزئيات، يعني يتصور الكتاب قبل أنه بحث مثلا في كتاب الفرقان الولي من هو، دليل على وجود الأولياء، من هم الأولياء، تعريف الولي، شروط الأولياء، الإيمان والتقوى، الإيمان متفاضل، التقوى متفاضلة، فصل فيها صفة الأولياء، الخوارق التي تحصل لهم والكرامات، جمعت الآن العناوين، هذه هي زبدة البحث. إذا جاء استطراد تتركه وأن تمر على الكتاب، ثم تستكمل كل الفصول بالعناوين الرئيسة هذه للفصول، حيث تعرف ماذا يريد أن يقرر شيخ الإسلام. في بعض كتبه الاستطراد بلغ 100 صفحة، استطرد إلى 100 صفحة رحمه الله تعالى، لأنها هي يمكن كصفحة عندنا يعني أو صفحتين يكتب، إذا كان كتب الواسطية في جلسة والحموية في جلسة إلى آخره، فلا غرابة أن يستطرد، فهو بحر لا تكثره الدلاء رحمه الله تعالى. لكن طالب العلم في الاستفادة منها لا بد أنه ينتبه. ومن الكلام الحسن ما قاله الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله وسمعته منه، يقول شيخ الإسلام يأتي إلى جدار الباطل كالموج فيسقطه جميعا دفعة واحدة، فعلا تنظر تشوف أنه سقط لكن تعرف من وين بدأ من وين يبغى لك تركز. وأما ابن القيم يقول فيأخذ جدار الباطل حجرا حجرا فيكسره له، وهذا واقع. ومثل ما وصف الشيخ، فإنك تجد ما أجمله شيخ الإسلام ردود أو ما استطرد فيه وجاءك جميعا كالموت هادرا، تجد أن ابن القيم يفقطها لك. فإذا جمعت بين هذا وهذا أخذت بقوة كلام شيخ الإسلام وبحسن عرض ابن القيم رحمه الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرفع منزلتهما في الجنة، وأن يجعلهما مع الأنبياء والصديقين، وأن يجزيهما عن أهل التوحيد خير الجزاء، وقد أبليا بلاء حسنا عظيما رحمهما الله تعالى. وابن القيم حسنة من حسنات شيخ الإسلام، ولولا الله جل وعلا ثم شيخ الإسلام ما راح ابن القيم وما جاء، مثل ما ذكر عن نفسه في النونية، لما ذكر حالته لما كان في النونية في فصل ذكر فيه وضع أوله كونه كان متصوف وكان لا يفهم الحق، حتى قال حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولسان رحمهم الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. الخميس القادم أنا بكون 3 والأربعاء في القصيم، وقد أتأخر في المجيء. في الأصل طن فيه درس، لو تأخرت أتعذرون، لو ما جيت قد أتأخر الخميس ما نجي أو ما نعرف شو الظروف، لكن في درس الأصل في درس، أنا بجتهد إني أجي ولو متأخر في الليل إن شاء الله. نعم الله يعين الجميع، حفظكم الله، صلى الله وسلم على رحمه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية، الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية بالحقائق الخلقية القدرية الكونية، فإن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فكل ما في الوجود من حركة وسكون. فبقضائه وقدره ومشيئته وقدرته وخلقه، وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله، ونهى عن معصيته ومعصية رسله، أمر بالتوحيد والإخلاص، ونهى عن الإشراك بالله. فأعظم الحسنات التوحيد، وأعظم السيئات الشرك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تصديق ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. وأمر سبحانه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وأخبر أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقتدين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وهو يكره ما نهى عنه، كما قال في سورة سبحان: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقد نهى عن الشرك وعقوق الوالدين، وأمر بإيتاء ذي القربى الحقوق، ونهى عن التبذير وعن التقصير، وأن يجعل يده مغلولة إلى عنقه وأن يبسطها كل البسط، ونهى عن قتل النفس لغير الحق، وعن الزنا، وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلى أن قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وهو سبحانه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، والعبد مأمور أن يتوب إلى الله تعالى دائما. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، أو قال أكثر من 100 مرة. وقد أمر الله سبحانه أن يختم الأعمال الصالحات بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه. وقد قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، فأمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفروا بالأسحار. وكذلك ختم سورة المزمل وهي سورة قيام الليل بقوله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وكذلك قال في سورة الحج: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.
وكذلك قال
وكذلك قال في سورة الحج،
هذه في البقرة. نعم كذلك في الحج، إيه؟ أقول في الحج ما في السورة، هذه في البقرة. نعم.
وكذلك قال في الحج: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بل أنزل سبحانه وتعالى في آخر الأمر لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وهي آخر غزواته: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وهي من آخر ما نزل من القرآن. وقد قيل إن آخر سورة نزلت قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأمره الله تعالى أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هدلي، اللهم اغفر لي هدلي وجدي وخطئي وعملي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، لا إله إلا أنت. وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
شيخ الإسلام رحمه الله يستطرد في الاستدلال، وقد يذهب وهل طالب العلم عن المقصود من ذلك. الآن هذا الذي هو ماذا يريد؟ هذا التطويل إيش يريد منه؟ وش هو النتيجة؟ وش هي؟ هو يتكلم في هذا الكتاب عن الفرقان بين صفات أولياء الله وصفات أولياء الشيطان. فمن صفات الذين ادعوا الولاية وتعلق الناس بهم في زمن شيخ الإسلام من أصناف المخرفين، من رأوا الأمر أمر الله جل وعلا واحدا، رأوا أنه إذا نفذ فيهم القدر فقد نفذ فيهم الشر، وأنهم مجبورون على ما يعملون فيكون ما يعملونه
محبوبا لله جل وعلا. فلذلك لا تجد عند أحدهم ندما على ما يحصل له من المعصية ولا فرحا بما يحصل له من الطاعة. فليس عندهم فرق ما بين الأمر الكوني القدري ولا الأمر الشرعي الديني. وأولياء الرحمن جل وعلا هم الذين يفرقون بين الأمرين. الله سبحانه فرق بين الخلق والأمر فقال ألا له الخلق والأمر. وأمر الله سبحانه الشرعي غير أمر الله جل وعلا الكوني القدري. فالأمور الكونية القدرية التي تحصل في ملكوت الله السماء في الأرض ما يحصل في الإنسان من أشياء وتقلبات وحركات من أمور مقدرة عليه وما يحصل في الأفلاك وما يحصل من تقاتل الناس وإلى آخره هذه كلها حصلت بإذن الله جل وعلا ومشيئته كما قال سبحانه ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فإذن الأمر الكوني القدري شيء والأمر الشرعي الديني يعني ما أمر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام شيء آخر. وقد يجتمعان في المحبة وقد يفترقان. فيكون إذن ما أمر الله به جل وعلا شرعا هو محبوب له سبحانه ولذلك أمر به. فامتثاله امتثال لما هو محبوب وتركه لم يأذن الله جل وعلا به شرعا. تركه مذموم. تركه أصحابه عصاة ترك الأمر وارتكاب النهي مع كونه مأذونا به كونا ووقع قدرا بمشيئة الله جل وعلا ولكن لا يحبه الله ولا يرضاه. الصوفية أو الذين ادعوا ولاية الله جل وعلا ممن ضلوا قال طائفة منهم أو في هذا المقام إنه إذا حصل بي حال أو حصل علي شيء فإن هذا هو نفوذ أمر الله فيه فاستسلامي لذلك ورضاي به هو حقيقة التوحيد والاستسلام لله. وهذا باطل لأن الله جل وعلا أوجب على العبد أن يفرح بالطاعة وأن يبغض المعصية وأنه إذا غفل أو جاءه ما يصده أو فرط في أمر الله أو جاء نهيه سبحانه أو غان على قلبه فإنه يلزم الاستغفار والتوبة. وهذا يدل على أن مخالفة الأمر الشرعي يجب منه التوبة ويجب منه الاستغفار. فمعنى ذلك أن المخالفة مذمومة وأن العبد بحاجة إلى أن يكفر عن ذلك وأن يستغفر الحق جل وعلا. وهذا يدل على أن نفوذ الأمر الكوني القدري لا يعني أن يرضى به بل هذا لله جل وعلا فيه حكمة بالغة. فإذا هؤلاء هم الذين أراد الشيخ الإسلام الرد عليهم الذين جعلوا ما يحصل عليهم من أمور الطاعة والمعصية كلها يجعلونها أمر كوني شرعي قدري يخلطون الأمرين ويجعلونها محبوبة لله وبالتالي فهم يرضون بذلك. لهذا تجد في تراجم الصوفية تجد أنهم ربما مدحوا بفعل بعض المعاصي. لماذا؟ لأنه عندهم على أصلهم أنه لا فرق ما بين الأمر الكوني والأمر الشرعي فنفوذ أمر الله فيهم بهذا الشيء يعني أن لا يختاروا غيره معناه أنهم استسلموا لأمر الله وهذا عندهم هو نهاية التوحيد والفناء بأحد أقسامه كما هو معروف. المقصود أن هذه الاستدلالات والاستطراد في الاستدلال أراد به ما ذكرت لك من التفريق والرد على تلك الطائفة. نعم.
وفي الثاني عن أبي بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به إذا أصبحت وإذا أمسيت فقال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه واشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مرجعك فليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب بل كل أحد محتاج إلى ذلك دائما. قال الله تبارك وتعالى وحملها الإنسان إنه كان.
ويتوب الله
على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فالإنسان ظالم جاهل وغاية المؤمنين والمؤمنات التوبة. وقد أخبر الله تعالى في كتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته لهم. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وهذا لا ينافي قوله كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القالية. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى باء المقابلة والمعادلة والقرآن أثبت باء السبب. وقول من قال إذا أحب الله عبدا لم تضره الذنوب معناه أنه إذا أحب عبدا ألهمه التوبة والاستغفار فلم يصر على الذنوب. ومن ظن أن الذنوب لا تضر من أصر عليها فهو ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة. بل من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإنما عباده الممدوحون هم مذكورون في قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن ظن أن القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين الذين قال الله تعالى عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله تعالى ردا عليهم كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين للرسل فقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات وقوم فرعون ولم يأمر بإقامة الحدود على المعتدين. ولا يحتج أحد بالقدر إلا إذا كان متبعا لهواه بغير هدى من الله. ومضى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم الذنب والعقاب فعليه أن لا يذم أحدا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه بل يستوي عنده ما يوجب اللذة وما يوجب الألم فلا يفرق بين من يعمل معه خيرا ولا بين من يفعل معه شرا. وهذا ممتنع طبعا وعقبا وشرعا. وقد قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين. وقال تعالى أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى قال موسى يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق وعصى آدم ربه فغوى قال بأربعين سنة قال فلم تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة قال فحج آدم موسى أي غلبه بالحجة. وهذا الحديث ظلت فيه طائفة كذبت به لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذم والعقاب عمن عصى الله لأجل القدر، وطائفة شر من هؤلاء جعلوه حجة وقد يقولون القدر حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوه أو الذين لا يرون أن لهم فعلا. ومن الناس من قال إنما حج آدم موسى لأنه أبوه أو لأنه قد تاب أو لأن الذنب كان في الشريعة واللوم في أخرى أو لأن هذا يكون في الدنيا دون الأخرى، وكل هذا باطل. ولكن وجه الحديث أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يلم أباه إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أكله من الشجرة، فقال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، لم يلمه لمجرد كونه أذنب ذنبا وتاب منه، فإن موسى يعلم أن التائب من الذنب كمن لا يلام وهو قد تاب منه أيضا. ولو كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر لم يقل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والمؤمن مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلم، وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب. قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، فأمره بالصبر على المصائب والاستغفار من المعائب. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن مسعود رضي الله عنه هو الرجل تصيبه المصيبة يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة مثل المرض والفقر والذل صبروا لحكم الله وإن كان
ذلك. قال ابن مسعود
رضي الله عنه هو الرجل تصيبه المصيبة يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.
خرجه هو المشهور عن ابن علقمة، واللي ذكره الشيخ محمد في كتاب التوحيد إلى قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. سبيلها مراجعة ابحثوها عن ابن مسعود، لأن ابن مسعود حجة.
فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة مثل المرض والفقر والذل صبروا لحكم الله وإن كان ذلك بسبب ذنب غيرهم، فمن أنفق أبوه ماله في المعاصي فافتقر أولاده لذلك فعليهم أن يصبروا لما أصابهم، وإذا لاموا الأب لحضور بهم ذكر لهم القدر. والصبر واجب باتفاق العلماء، وعلى من ذلك الرضا بحكم الله. والرضا قد قيل إنه واجب وقيل وهو مستحب وهو صحيح. وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة مما يرى من إنعام الله عليه بها، حيث جعلها سببا لتكفيره خطاياه ورفع درجاته وإنابته إلى الله تعالى وتضرعه إليه وإخلاصه له في التوكل عليه ورجائه دون المخلوقين. وأما أهل البغي والضلال فتجد
هذه الجملة الأخيرة كلام الذي سبق واضح في دلالته على مراد المصنف مما لأجله أتى بهذا الكلام، وواضح في نفسه، ولهذا لا نقف على ما سبق، وإنما في هذا الموطن وهو قوله رحمه الله تعالى إن الصبر مأمور به وأعلى منه الرضا وأعلى منه الشكر. هذه مراتب ثلاث للعبد المؤمن تجاه ما يصيبه الله جل وعلا به ويبتلي. وسعادة المؤمن تكمن في أنه إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر. ومن كان عنده هذه الثلاث وهي الاستغفار عند الذنب والشكر على النعمة والصبر على الابتلاء، هذا قد حصل الإيمان الحق. الصبر مأمور به فهو واجب، وإذا كان الصبر مأمورا به فإنما يؤجر العبد على صبره لا على نفس المصيبة. ولهذا إذا أصابت العبد المصيبة فإن المصيبة بنفسها يكفر الله جل وعلا بها من خطاياه، فالمصائب كفارات كما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أصاب المؤمن من هم ولا حزن ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وهذا يدل مع أحاديث أخرى على أن الصبر على أن المصيبة تكفر، لكن الأجر على المصيبة لا يكون إلا لمن صبر، كما جاء في الحديث الآخر الذي في الصحيح أيضا: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فإذا المصائب بنفسها كفارة ولا يؤجر إلا على الصبر، وذلك لأن الصبر مأمور به، وإذا امتثل الواجب فصبر أجر على ذلك. أما الرضا فهو مقام أعلى، والصبر تعلمون تفسيره أن الصبر حبس القلب عن التسخط، واللسان عن التشكي، والجوارح عن إظهار الجزع باللطم والشق أو بأشباه ذلك. فإذا من شكى باللسان فإنه ليس بصابر، ومن تسخط المصيبة بالقلب فليس بصابر، ومن لطم وشق أو عمل أعمالا تنافي الصبر فليس بصابر. المرتبة الثانية الرضا، وقال رحمه الله هنا إن الرضا إيش؟ نعم، قيل واجب وقيل مستحب، وهذان قولان لأهل العلم، منهم من قال إن الرضا واجب، ومنهم من قال إن الرضا مستحب. والصواب أن يقال إن الرضا لا يقال هو واجب ولا مستحب، بل له جهتان: الرضا بفعل الله جل وعلا وهو قضاءه وقدره، وهذا واجب، لأن الرضا بصفات الله جل وعلا وما يفعله واجب. والثاني الرضا بالمقضي بالمقدر، فهذا مستحب. مثلا فقد ولد أو فقد حبيب، من جهة أن هذا الفعل جاء من الله جل وعلا فواجب الرضا عن أفعال الله جل وعلا، وأن لا تسخط أفعال الله جل وعلا في ملكوته، لأن هذا يدخل في ظن السوء بالله، يدخل في عموم قوله الظانين بالله ظن السوء. والجهة الثانية نفس المصيبة، نفس المقضي نفسه، المصيبة نفسها وهي فقد الولد، فالرضا به هذا مستحب، فيرضى لكونه يعلم أن هذا فيه خيرا له، أن هذا فيه خير له، وأنه أصلح، وأن الله جل وعلا لا يختار بالعبد إلا ما هو أصلح له ونحو ذلك، فهنا يرضى بالمصيبة، فهذا من الأمور المستحبة لذوي المقامات العالية، كما قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها، يعني المصيبة، من عند الله فيرضى بها ويسلم لله جل وعلا، هذا من تمام الإيمان، وهو سبب من أسباب الهداية. فإذا الرضا له جهتان، جهة واجبة وهي الرضا بفعل الله، الرضا بالقضاء نفسه يعني بما أمر الله جل وعلا به كونا، وبما قضاه يعني بما أمر به أن يقضى بفعله سبحانه بصفته بتقديره وأشبه ذلك، فهذا واجب لأن الرضا عن الله جل وعلا من صفاته وأسمائه واجب، ولا يظن به سبحانه ظن السوء. والجهة الثانية الرضا بالمقضي، فهذه مستحبة، الرضا بالمصيبة في نفسها بفقد الولد في نفسه وأشبه ذلك. المرتبة الثالثة أن يكون بعد الرضا شاكرا لله جل وعلا على تلك المصيبة، وهذه إنما هي لخاصة عباد الله، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهو يرضى وبعد ذلك يشكر الله جل وعلا أن جاءته هذه المصيبة ليكون له بها الخير من جهة تكفير السيئات، ومن جهة أنه يصبر فيثاب، ومن جهة أنه يرضى عن فعل الله جل وعلا الرضا الواجب فيثاب، ويرضى بالمصيبة أيضا فيثاب، وأيضا بذلك يشكر الله سبحانه وتعالى أن لم يجعله من المتسخطين أو من الكارهين أو نحو ذلك، وهذا مقام الشكر لله جل وعلا المصائب. إذن فثم أربع درجات ذكرها شيخ الإسلام في هذا الموضع، والأولى هي الصبر، والثانية هي الرضا عن القضاء أو عن فعل الله، والثانية هي الرضا بالمصيبة، والثالثة هي الشكر، وثلاث منها واجبة وواحدة مستحب، اثنتان منها واجبة واثنتان منها مستحبة. الصبر والرضا بفعل الله هذا واجب، والرضا بالمصيبة والشكر بعد ذلك مستحبة، وهي من مقامات الأولياء. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. اللي بعده. نعم. لا، هي للمؤمن كفارة بمجرده. إذا نعم. هو ضابط أن يكون مؤمنا فقط، أما هو لو لم تخطر بباله كفر الله بها من خطاياه، لو ما خطر بباله، لو ما علم. هذا من رحمة الله بهذه الأمة، ما أصاب المؤمن من هم، حتى الهم والحزن، من هم ولا حزن ولا غضب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. فالخطايا كفارة، فالمصائب كفارات للخطايا، المصائب كفارات للخطايا بمجردها. كيف؟
أقول حتى ولو لم يحدث
نصف عن هنا يعتم الصبر واجب، الصبر واجب، فإن لم يصبر أثم، ما يكفر ولو لم يصبر، لكنه لا يؤجر إلا بالصبر. هذا اللي دلت عليه الأحاديث في هذا الباب، وهو قول عامة يعني جمهور أهل العلم. واضح. أما من جهة فعل الله جل وعلا فهو ظن السوء به سبحانه بصفته، وأن هذه جاءت من غير حكمة، أو أنه ابتلاه هو وترك غيره، وأن غيره أولى منه، وهذا قل من يسلم منها. يقول فأنا دين وأنا رجال صالح، شوف فلان كيف فاسد وأنا سليم وأنا اللي جتني البلاء. هذا ما رضي عن فعل الله، ظن بالله ظن السوء. الرضا بالمصيبة في نفسها، المصيبة في نفسها، وأن ينشرح صدره لها، فإن كرهتها نفسه وعد هذا فعلا مصيبة عليه في فقده للولد وفي عدم أو في فقده لأبيه، ونفسه من شرحت لذلك ويكرهها ويكره ما حصل له، هذا ما راضي بما بالمصيبة في نفسه. اللي بعده.
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.
مر بسرعة المباحث. نعم.
وأما أهل البغي والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر إلى أذنبوا واتبعوا أهواءهم ويضيفون الحسنات إلى أنفسهم إذا نعم عليهم بها، كما قال أحد العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك فمذهبت به. وأهل الهدى والرشاد إذا فعلوا حسنة شهدوا إنعام الله عليهم بها وأنه هو الذي أنعم عليهم وجعلهم مسلمين وجعلهم يقيمون الصلاة وألهمهم التقوى وأنه لا حول ولا قوة إلا به، فزال عنهم بشهود قدر العجب والمن والأذى. وإذا فعلوا سيئة استغفروا الله وتابوا إليه منها. ففي صحيح البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي إنكم تقسمون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالي، فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم،
الله أكبر.
يا عبادي إنكم لن تبلغوا برضي فتضروني ولن تبلغوا نفسي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك للملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط غمسة واحدة، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها.
إذا غمس فيه
المخيط
غمسة مخيط يعني الإبرة،
إذا غمس فيه المخيط غمسة واحدة، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
الله أكبر.
فأمر سبحانه بحمد الله على ما يجده العبد من خير وأنه إذا وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. وكثير من الناس يتكلم بإفشاء الحقيقة ولا يفرق بين الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة بخلقه ومشيئته وبين الحقيقة الدينية الأمرية المتعلقة برضاه ومحبته، ولا يفرق بين من يقوم بالحقيقة الدينية موافقا لما أمر الله به على ألف من رسله وبين من يقوم بوجهه وذوقه غير معتبر ذلك بالكتاب والسنة، كما أن لفظ الشريعة يتكلم به كثير من الناس ولا يفرق بين الشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله، فإن هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه إلا كافر، وبين الشرع الذي هو حكم الحاكم فالحاكم تارة يصيب وتارة يخطئ، هذا إذا كان عالما عادلا، وإلا ففي النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق فقضى بغيره فهو في النار. وأفضل القضاة العالمين العادلين السيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم.
فقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. فقد أخبر سيد الخلق أنه إذا قضى بشيء ما سمعه وكان في الباطن بخلاف ذلك لم يجد المقضين له أن يأخذ مما قضي به له، وأنه إنما يقطع له فيه قطعة من النار. وهذا متفق عليه بين العلماء في الأملاك المطلقة، إذا حكم الحاكم بما ظنه حجة شرعية كالبينة والإقرار، وكان الباطل بخلاف الظاهر لم يجد المقضي له أن يأخذ ما قضي به له بالاتفاق.
ما قضى به
لم يجد للمقضي له أن يأخذ ما قضى به له بالاتفاق. وإن حكم في العقود والفصول في مثل ذلك فأكثر العلماء يقول إن الأمر كذلك، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله. وفرق أبو حنيفة رضي الله عنه بين النوعين، فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج عنه. ومن ظن أن
أحدنا الحمد لله. وبعد، هذا المقطع الذي سمعتم اشتمل على تأصيل مسألة عظيمة، هي فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهي أن العبد المؤمن يفرق ما بين ما يجريه الله جل وعلا كونا وقدرا، وما يجعله الله جل وعلا دينا وشرعا. فالحقيقة منقسمة إلى حقيقة كونية قدرية، وإلى حقيقة شرعية دينية. فلهذا يتعامل مع ما يجري كونا بالرضا، بل بالصبر عليه والرضا به، كما ذكر لك آنفا أن الصبر واجبا، أن الصبر واجب وأن الرضا مستحب، يعني بما يقع. ومع الحقيقة الدينية الشرعية التي يتعامل معها بالامتثال للأمر والنهي. إذا نظر العبد إلى ما بين هاتين المسألتين وجد أن الولي هو الذي لا يحتج بالقدر إذا احتوى، ولا يحتج بالجبر إذا رغب. فالأمور الكونية التي تحصل من المصائب والبلاء والفتن ونحو ذلك التي تحصل في الأرض أو مما يحصل في السماء مما يبتلي الله جل وعلا به العباد، هذه أمور كونية لله جل وعلا فيها الحكمة البالغة، لا تؤثر هذه في الاستسلام وفي الرضا على أفعال الله، على أفعال العبد تجاه هذه الأشياء. فظل الطائفة رأوا أن كل ما يجري فيه حكمة، ولكن لا يفعلون معها شيء، لا يفعلون مع ما يحصل شيئا. وهذا من مثل مثلا ابتلاء الله جل وعلا العباد بالأعداء، ابتلاء الله جل وعلا العباد المؤمنين بالمنافقين، ابتلاء الله جل وعلا العباد بالفرقة والفتنة ونحو ذلك من الأمور التي تحصل، وهي مما قدره الله جل وعلا كونا ووقع. فهذه من استسلم لها ولم ينظر إلى الحقيقة الشرعية الدينية فإنه ضال وعلى غواية. وأما من جمع بين الأمرين ورأى أن هذه وقعت والله جل وعلا له الحكمة البالغة في ذلك، وإذا وقعت لم يحزنه هذا ولم ينشغل به عما يجب عليه شرعا، فإن الناس قد ينشغلون بالكونيات عن الشرعيات، والناس عند ورود البلاء وورود الشبهات وعند ورود الفتن قد لا يستعملون معها الشرعيات، قد لا تتحملها قلوبهم وعقولهم فلا يعملون معها ما يجب، وهذه ليست بصفة أولياء الله. فأولياء الله جل وعلا هم الذين يعلمون أن ما يجري الله جل وعلا في كونه أنه بحكمة وأن له الأمر الغالب، ثم يستعملون ما أمر به جل وعلا شرعا. فإذا كان الميدان ميدان جهاد جاهدوا، إذا كان ميدان ميدان أمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمروا ونهوا، إذا كان المجال مجال نصيحة نصحوا لله جل وعلا ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وإذا كان الميدان ميدان اجتماع وائتلاف ونهي عن الفرقة واختلاف، فإنهم لا يشغلهم ذكر الفرقة والاختلاف عن ما يجب شرعا تجاه ذلك من كف اللسان ومن النصيحة ومن التعالف والتعاقي، وقل من يخلص من هذه المسائل بالتوفيق ما بين أمر الله الشرعي وما بين ابتلائه الكوني، وإنما يخلص من ذلك أولياء الله جل وعلا. كذلك ذكر أن أولياء الله جل وعلا بخلاف من ليسوا كذلك في أمر الشريعة، فليس أمر الشريعة فيما يسمى شريعة ليس هو فقط فيما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ما حكم به الحاكم فيما له أن يحكم فيه وهو القاضي هذا أيضا من الشريعة الذي لا يجوز لأحد أن يخرج عنه. لكن ثم فرق ما بين الكتاب المنزل والسنة والشريعة التي هي كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي من خالفها فهو كافر، وما بين كلام عالم أو حكم قاض ونحو ذلك. فليس كل من خالف كلام عالم أو طائفة من العلماء يعد كافرا، وليس كل من خالف أو لم يرضى بحكم الحاكم المعين أنه يكون كافرا، بل ثم فرق بين النوعين. لكن من خالف الشريعة المنزلة أو خرج عنها هذا كافر، ومن خالف عالما معينا فهذا فيه التفصيل، فقد يخالفه إلى أمر آخر يكون فيه محقا أو يكون فيه مبطلا، لكن يكون ثم له شبهة. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه قد يقضي القضاء عليه الصلاة والسلام ولا يكون مصيبا في حقيقة الأمر، ولكن يكون مصيبا في ظاهر الأمر، لأن قضاء القاضي إنما هو على البينات الظاهرة أو على الإقرار، فإذا قضى على ما يكون من بينة أو ما يأتيه من الفهم لحجة هذا وحجة هذا فإنه في الظاهر حكم بشرع الله جل وعلا وأعطى الحق لأهله، وقد لا يكون في الباطن وصل إلى حقيقة الأمر، وهذا لا يجعل هذا القاضي لم يصب حكم الشريعة. لهذا القاضي إذا قضى على نحو ما سمع أو على نحو ما ظهر له من الأمر وكان في الباطن ليس محقا فإن هذا لا يقدح فيه، بل النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الخلق قد قال لعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحكم له، فإنما أحكم أو قال فإنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيء فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذ أو ليدع، مع أنه عليه الصلاة والسلام هو النبي وهو المؤيد وهو الذي يوحى إليه، لكن قد يخالف حكمه الظاهر ما في حقيقة باطن المسألة فيقضي لمن ليس له الحق، فليس هذا موجبا للقدح فيه. والناس في هذا ما بين طرفين ووسط، فالطرفان طرف أولياء الشيطان أو من لم يرعى للشريعة حقها، فرأى أنه بهذا يسعه الخروج من حكم الشريعة إذا حصل له علم الحقيقة في الباطن، وطرف آخر غلا فقال إن القاضي إذا حكم بغير الحق في نفس الأمر فإنه يحكم عليه بالكفر ويحكم عليه بالضلال ونحو ذلك، لأنه إذا لم يصل إلى حقيقة الأمر فإنه اتبع هواه، وهذا أيضا باطل. والصواب التفريق ما بين الشريعة المطلقة التي لا يسوغ لأحد أن يخرج عنها، وما بين حكم الحاكم أو كلام العالم أو فتوى العالم أو رأي العالم أو طائفة من العلماء في مسألة ما أو في مسائل، فإن هذه قد يكون معهم الحق فيها وقد لا يكون، لكن الناس يلزمهم أن يمشوا على فتوى علمائهم وأن يلتزموا بقضاء قضاتهم ولو كان في نفس الأمر غير موافق للصواب، لأن الناس لا يصلحون فوضى ولا يصلحون دون حكم حاكم ودون فتوى مفتن بالمسائل. فإذا ينتبه إلى طرف الغلاة وهم الذين جعلوا الشريعة قسما واحدا وهو ما دل عليه الكتاب والسنة، فمن خالفها فهو ضال دون نظر إلى ما يجري ظاهرا على فهم العلماء من المفتين والقضاة، وما بين فئة جفت فتركت اتباع السنة واتباع محمد عليه الصلاة والسلام طلبا للحقيقة، كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله. نعم.
فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج عنه، ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا فلم يتابعه باطنا وظاهرا فهو كافر.
مثل الآن المسائل اللي قد يرددها بعضهم وهو لا يفقه، يقول مثلا حكم بغير الشريعة، يكون هذا حكم بغير الشريعة ونحو ذلك، لخروج من فعل ذلك عن الحكم بقول بعض العلماء أو القول ببعض المذاهب ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه لا يجوز أن يطلق القول في حق أحد أو في حق دولة أو في حق مجتمع بأنه حكم بغير الشريعة لخروجه عن الحكم بقول طائفة من أهل العلم، وإنما يقال حكم بغير الشريعة وخرج عن الشريعة إذا خرج عن مدلول الكتاب والسنة، خرج عما دل عليه الدليل، فإن كان الدليل محتملا والمسألة ليس فيها إجماع فلا يجوز أن يقال إن فلان خرج عن حكم الشريعة أو حكم بغير الشريعة، والقاضي الفلاني حكم بهواه وحكم بغير الشريعة، أو الدولة الفلانية تحكم بغير الشريعة إذا كانت حكمت بغير أو بقول غير طائفة معينة من أهل العلم. فإذا لابد من التفريق ما بين الحكم المطلق للشريعة الذي من تركه فهو كافر وضال، وما بين الحكم المقيد الشرعي فهو شريعة وهو حكم طائفة من أهل العلم، فإن الخروج عن الأول كفر حكم الشريعة المنزلة، وأما الخروج عن الثاني ففيه تفصيل. نعم. أعد الكلام.
فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج عنه، ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا فلم يتابعه باطنا وظاهرا فهو كافر، ومن احتج بذلك بقصة موسى مع الخضر كان غالطا من وجهه، أحدهما أن موسى لم يكن مبعوثا إلى القبر ولا كان على القبر اتباعه، فإن موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس، ولو أدركه من هو أفضل من القبر كإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وجب عليهم اتباعه، فكيف بالقبر سواء كان نبيا أو وليا؟ ولهذا قال القبر لموسى: أنا على علم من علم الله علمنيه الله، لا تعلمه وأنت على علم من علم الله علمته الله لا أعلمه، وليس لأحد من الثقلين الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل هذا.
الخبر سبب اتصال موسى عليه السلام به أنه قال أي موسى: أنا أعلم أهل الأرض، فأوحى الله جل وعلا إليه: إيت عبدنا خضرا فإنه أعلم منك. والحديث معروف في أول البخاري وفي تفسير سورة الكهف. خضر اختلف العلماء فيه هل كان نبيا أو كان وليا، فرأى طائفة أنه نبي، وهم جمهور أهل العلم أنه كان نبيا، واستدلوا على ذلك بقوله جل وعلا: وعلمناه من لدنا علما. وما حصل من قصته مع موسى من أشياء لا يمكن أن يدركها إلا بالوحي، وفيها قول ينسب إليه وإلى الملائكة، وهو قوله: فأردنا أن يبلغ أشدهما فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وقال في الجدار: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وهذا إنما يكون عن وحي، والوحي إنما هو للأنبياء لا للأولياء، لأن الولي إلهام، والإلهام يكون في قضايا ولا يكون في مثل هذه، يعني في قضايا يفرق بينها يحكم فيها يستبين لها الصواب. وأما هذا إنما هو عن وحي، قتل غلام وإقامة جدار، خرق سفينة ونحو ذلك. وقال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. والقول الثاني، وهو قول عدد قليل من أهل العلم، أنه كان وليا، أنه كان إيش قلنا الأول؟ ها؟ الأول إيه؟ أنه كان نبي. جمهور أهل العلم على أنه كان ولي، وقال الطائفة إنه نبي، واستدلوا بما ذكرت لك من الأدلة. وقال الجمهور إنه ولي وليس بنبي، وقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله: إن أولى درجات الزندقة أن يقال إن الخضر ولي، لأجل أن الزنادقة اللي خرجوا عن اتباع محمد عليه الصلاة والسلام من أصحاب الوحدة قالوا: كما وسع الخضر الخروج نخرج. خضر خرج عن رسالة موسى وعن اتباع موسى لما ألهم لأنه كان وليا، فنحن نخرج كما خرج موسى وكما خرج الخضر عن موسى. المقصود حاصل الكلام أن المحققين من أهل العلم على أنه كان نبيا، وطائفة وجمهور على أنه كان وليا. يعني أكثر العلماء الذين تكلموا في هذه المسألة. نعم اللي سمع. نعم
الثاني أن ما فعله
إذا قيل الراجح تعرفون كلمة الراجح هي نسبية، إذا قيل الراجح معناها الراجح عند المتكلم، إذا قلت أنا والراجح كذا معناها الراجح عندي، إذا قال أحد من أهل العلم الراجح كذا يعني الراجح عنده، لا أنه راجح في نفس الأمر، لأن الرجحان هذا نسبي، والراجح توثيق فلان يعني عنده، ما فيه راجح عام، الرجحان نسبي، هذه فهموها في كلام أهل العلم. إذا قال بعض أهل العلم والصحيح كذا يعني الصحيح عنده مو بالصحيح المطلق، إذا قال الراجح في المسألة كذا معناه عنده بما تحرى هو من الحق، الراجح عنده، أصح القولين في المسألة كذا يعني عنده، قد لا تكون أصح القولين في نفس الأمر. ولهذا ذكرت لك في المسألة هذه أن المحققين جمع من المحققين قالوا إنه نبي وأبطلوا القول بأنه ولي، وجمهور أهل العلم على أنه ولي. لذلك إذا قيل مثلا إيش الراجح معناه مثل سؤال الأخ معناه وش ترى في المسألة، هذا خلاصة. إذا اختلف العلماء وقيل ما الراجح على أنه كان هي وطائفة وجمهور على أنه كان وليا، يعني أكثر العلماء الذين تكلموا في هذه المسألة. نعم اللي سمع. نعم
الثاني أن ما فعله
إذا قيل الراجح تعرفون كلمة الراجح هي نسبية، إذا قيل الراجح معناها الراجح عند المتكلم، إذا قلت أنا والراجح كذا معناها الراجح عندي، إذا قال أحد من أهل العلم الراجح كذا يعني الراجح عنده، لا أنه راجح في نفس الأمر، لأن الرجحان هذا نسبي، والراجح توثيق فلان يعني عنده، ما فيه راجح عام، الرجحان نسبي، هذه فهموها في كلام أهل العلم. إذا قال بعض أهل العلم والصحيح كذا يعني الصحيح عنده مو بالصحيح المطلق، إذا قال الراجح في المسألة كذا معناه عنده بما تحرى هو من الحق، الراجح عنده، أصح القولين في المسألة كذا يعني عنده، قد لا تكون أصح القولين في نفس الأمر. ولهذا ذكرت لك في المسألة هذه أن المحققين جمع من المحققين قالوا إنه نبي وأبطلوا القول بأنه ولي، وجمهور أهل العلم على أنه ولي. لذلك إذا قيل مثلا إيش الراجح معناه مثل سؤال الأخ معناها وش ترى في المسألة، هذا خلاصة. إذا اختلف العلماء وقيل ما الراجح عندك معناه ما أقولك في المسألة على أي القولين، وميدان أقول عندنا الدرس درس تعليم. نعم الترجيح والاتباع لأهل العلم راسخين. مثل شيخ الإسلام ابن القيم وابن حجر الشنقيطي وجماعة. نعم إذا قيل كلمة المحققين أيضا هذه كلمة تستعمل في الدروس وفي الكتب، هذه معناها أنه إذا عرض لمسألة فإنه لا يمر عليها على وفق ما عنده من المعلومات السابقة التي ربما نشأ عليها، بل اعتاد أنه يحرر كل مسألة خاصة المسائل العظام، الذي اعتاد أنه يحرر كل مسألة يقال له محقق. هو تحقيق الكتب هذه الآن، وأصلها مأخوذ في اللغة من حقق الثوب، إذا أحكم نسجه، إذا أحكم النسج قيل حقق، وثوب محقق إذا كان نسجه على الغاية. لهذا المحقق من يحكم النظر في المسائل، ما يجري هكذا بما ألف ولا بما سمع، بل يحكم النظر. معلوم الأمة اختلفت اختلاف كبير جدا في مسائل العلم، والمسائل المجمع عليها قليلة، والمسائل المختلف فيها كثيرة جدا جدا جدا. ولذلك لا يخلو أحد مهما كان من تقليد، أحد يخلو من تقليد، تقليد المحمود يعني الاتباع أو الجري على منوال. الإمام مالك رحمه الله، رحمك الله، الإمام أبو حنيفة قبله جرى على ما عليها أهل الكوفة، أخذ فتاوى إبراهيم النخعي وفتاوى أصحاب مسعود وقاس وزاد أشياء، فجرى على أشياء قلد فيها. الإمام مالك أيضا قلد أهل المدينة في أشياء ما أدرك عليه الزمان. الشافعي قلد أهل مكة وخلطها مع شيء من نظر أهل المدينة، ولما راح ذهب إلى بغداد أيضا من شيء نظر أهل العراق، جمع بين أشياء كون منها فقه في مصر. الإمام أحمد اختلفت أقواله في المسائل لأسباب، تارة في المسألة الواحدة تجد عنده عدة روايات، بل في مسألة جاء عن 7 روايات، وهذا له أسباب يطول المقام بذكرها، لكن منها أنه يتابع بعض العلماء في من قبله في المسائل. إذا نظرت إلى مسائل الأصول، أصول الفقه فيها تقليد، العالم المتأخر هل بيحقق كل مسألة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية اجتهد في أن يحقق بعض المسائل في الأصول وحققها. إذا نظرت إلى الرجال، كلام في الرجال، هل العالم كل عالم له نظر مستقل في الرجال؟ رجال الحديث يعني فلان ابن إسحاق هل هو ثقة أو صدوق؟ الواقدي هل هو ثقة أم هو ضعيف؟ حجاج بن عرفات إيش وضعه؟ خذ السدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن، ماذا، هل هو ثقة أو هو صدوق؟ رواية مسلم لمن روى، رواية البخاري لمن روى، هل هي توثيق مطلق أم لا؟ هذه كلها مسائل اختلف فيها أهل العلم في رجال أو في منهج. هل يستطيع العالم أن يحقق في كل مسألة؟ لا، فلا بد لكل أحد من التقليد، هذا لا ينفك عنها أحد. ولكن ثم تقليد لأئمة السنة، هذا ولله الحمد به تبرأ الذمة، وثم تقليد لمن ليس من أهل العلم المحققين، فهذا يكون نوع لما نشأ عليه العبد، لما نشأ عليه الإنسان في بلده أو بحسب وضعه، هذا يختلف الحال. فإذا اللي يقولون الاجتهاد وما أدريش، ما ثم اجتهاد كامل، لا، كله نسبي، يعني اجتهاد في مسألة، نظر في مسألة فحققها صار مجتهد في هذه المسألة المعينة فقط. أما ثم اجتهاد أنه بيصير عالم مجتهد، هذا مستحيل. ولذلك من أراد الاجتهاد في أول طلبه العلم في كل مسألة يحررها إلى آخرها فسيكون جاهلا في مسائل كثيرة، لن يطلع عليها، لن يكون لا محقق فيها ولا مقلد، لن يكون مقلدا ولن يكون محقق، لأنها ستفوته، لأن العلم كثير. ولهذا ذكرنا لكم مرارا أن طالب العلم يسعى في معرفة كلام العلماء في المسائل، المسائل كلها في التوحيد، بمسائل جميعا في الفقه يمر عليه بكماله، في الأحاديث المشهورة يعرف معناها، التفسير يمر عليه بكماله، يكون طالب علم. ثم بعد ذلك مع ما قدر له وما عنده من الاستعدادات والمواهب والآلات وجده واجتهاده في طلب العلم بعد توفيق الله له، يكون عنده تحقيق واجتهاد في مسائل، تجد هالمسألة تجد فلان متميز فيها، صالح مثلا ابن عبد العزيز تجد عنده مسائل حررها فأحسن الكلام فيها، في مسائل أخرى ليس كذلك، وهكذا آخر من أهل العلم تجد عنده مسائل حررها وهكذا، لأن العلم واسع، ولا يمكن لأحد أن يقال كلامي هو التحرير في كل مسألة، هذا جناية على العلم، وأيضا المرء يجني فيه على نفسه، أو أن يتطلب الواحد منا أن يحرر في كل مسألة، الأعمار أقل من ذلك والعلم كثير، وإذا وصلت آخره نسيت أوله، يبقى له تكرار وفهم وتصوير المسائل ونحو ذلك. فلهذا ينبغي كوصية نختم بها الدرس أن ينتبه طالب العلم إلى أن دعوة الاجتهاد في كل مسألة والنظر كما نظر الأئمة أحمد والشافعي ومالك في فعل السلف وتحري الأدلة في كل مسألة، هذا يجعل المرء جاهلا في مسائل كثيرة. نعم يحقق في هذه المسألة ويجيد فيها وتجد عنده تفصيل، وربما يتميز على بعض الراسخين في العلم بكثرة معرفته وتفاصيله في هذه المسألة والمسائل التي حررها، لكن تجد عنده من الجهل الكثير في مسائل مما لم يطلع عليها، لأنه شغل وقته بتحرير مسائل وأطال فيها، وترتب على هذا أنه جهل مسائل كثيرة كما هو الواقع. أحرك ترى، لهذا طالب العلم ينبغي عليه ألا يجعل العلم في طلبه له لذة وشهوة. وقد قال ابن المبارك رحمه الله: إن للعلم طغيانا كطغيان المال، مثل ما يكون الغني يطغى أن رآه استغنى، كذلك طالب العلم ربما يطغى إذا صار عنده مسائل، شاف نفسه مثلا في الأصول عنده كذا، صار ما ينظر لأهل العلم نظر جيد، أو عنده في الحديث والرجال معرفة، صار ما ينظر له عنده في بعض المسائل، هذا ليس من صنع أهل العلم. كلما ازددت علما ازددت معرفة بأنك تجهل الكثير، وأنه لو مد الله جل وعلا في عمرك لحققت مسائل كذا ولزدت معلومات وهكذا. ولهذا قال بعض أهل العلم: أموت ولا زال في نفسي شيء من حتى. ليش؟ قل أموت ولا زال في نفسي شيء من حتى، لأن حتى تارة ترفع تارة تنصب تارة تخفض، وهذه المسائل المرفوع والمخفوض والمجرور هي مسائل إيش؟ مسائل النحو. فيموت وهو متعلق بتحرير المسائل المرفوع والمخفوض والمنصوب، لا كما يفهم بعض ما موت في نفسي شيء من حتى، يعني أنه ما تبين له معنى حتى، يعني ما فهم وش حتى، لا، هذه كلمة لأحد علماء النحو الكبار، يعني أن مسائل العلم هذه يا إما مرفوع يا إما منصوب يا إما مخفوض، يعني في النحو أترد حتى تارة ترفع تارة تنصب تارة تخفض، وهكذا العلم تارة ترفع هذا وتخفضه وتنصبه، يعني في النحو. فإذا يموت المرء وهو يتعلم، يموت المرء وهو ينظر في العلم في المسائل هذه، وهي وصية مناسبة: لا يظن النظام أنه سيحيط بالعلوم كلها، هذا اقطعها، تحيط بكل شيء اقطعها، اقطع الأمل، ولكن إن أحطت بكثير فذاك حسن. وأعظم ما تهتم به ما قاله ابن القيم رحمه الله في نونيته: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. تهتم بثلاثة علوم اهتمام عام، ثم بعد ذلك غص التفاصيل بحسب ما قدر لك من العمر والاستعدادات والمواهب وما وفق الله جل وعلا العبد إليه. الاهتمام بالتوحيد بمسائل وتفصيلا، لأن الصلاح القلب إلا من أتى الله بقلب سليم، وأعظم الحسنات حسنة التوحيد فعلا وتعلما، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. والثاني الأمر والنهي، الحلال والحرام، تعرف الفقه تتعبد، واحد يدخل بيته ما يعرف الأحكام الشرعية في عشرته لأهله، يعاشرهم هكذا بمقتضى الطبيعة والجبلة وما نشأ عليه وما رأى عليه أهل بيته وبوه وجده إلى آخره، ما يعرف الأحكام الشرعية ما هي، إذن فسيتصرف بلا علم، وهذا ليس بهالم، هذا جهل. بيصاحب الناس في بيت في المسجد، بيصاحب الناس في عمل، زملاء إلى آخره، أصناف الناس لن يتعامل معهم بعلم، لأنه فاته أشياء كثيرة في التجارة، في البيع، في الشراء، في الأمر، في النهي، في النصيحة، في أشياء، في ما يعترض له من الأشياء في يومه وليلته. العالم هو الذي علم فطبق بحسب ما قدر له، هذا العلم الأمر والنهي. فقه، الفقه لابد، الفقه يؤخذ بدليله من الكتاب والسنة، هذا هو الأصل، والإجماع والأدلة البقية المتفق عليها والمختلف فيها. لكن إذا هل كل مسألة ستدرك فيها الدليل؟ ليس كذلك. فلذلك لابد أن تعرف الفقه جميعا على كلام الطائفة من أهل العلم واحد أو أكثر تتصوره وتنجو، لأن الله جل وعلا كلف العبد بأن يسأل أهل الذكر إذا كان لا يعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا جهلت في مسألة فاسأل أهل الذكر، طلبك للعلم ومعرفتك الفقه على قول هذا سؤال لأهل الذكر، أما كل مسألة ستحرر فيها هذا لن يكون إلا بما إلا إذا أمد الله في العمر ثم تتابعت شيئا فشيئا بعد ذلك. إذن فالشمول. ثم العلم الثالث بعد التوحيد والفقه علم السلوك، الجزاء، القيامة اللي يحصل به للعبد، الطمأنينة يحصل للعبد به الاستقامة، يحصل للعبد به نور القلب وعدم الركون للدنيا، ومعرفة بحال السلف وحال الآئمة وحال الصالحين وحال الزهاد، حتى لا ينخدع بالدنيا فيضل في الفقه، وحتى لا يغفل عن فعل السلف وعن فعل الآئمة وعن سلوكهم وصلاحهم فيضعف إخلاصه وتوحيده. هذه الثلاث هي العلم، وكل يأخذ بما قدر له من ذلك. ولهذا نسأل الله جل وعلا دائما العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا علما وعملا وهدى واهتداء، إنه سبحانه جواد كريم. هذه كلمة وإن طالت اقتضاها المقام ومناسبة، لا أدري هل هي مناسبة مناسبة أم لا، لكن لابد من الأخذ والتواصي مثل هذه المسائل. وأسأل الله جل وعلا أن يختم لي ولكم برضاه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، ما سمعت
عدم نسيان العلم عن شهوة ولذة.
يعني العلم له شهوة، له لذة. واحد ما شاء الله منبسط في السيرة، تجد ليلة نهارة في السيرة. طيب أين التوحيد؟ هو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لكن هل علمت التوحيد حق الله جل وعلا عليك؟ الأفعال، الألفاظ، مكملات التوحيد، الشرك الظاهر والخفي، أنواعه، العقيدة العامة في الله جل وعلا وملائكة ورسل الله، مكملات العقيدة، الأمر والنهي، هل صلاتك على بينة، فعلك مخالط، زكاتك، صيامك، حجك، كل هذه الأشياء تفعلها عن بينة، الأحكام اللي تليها في لباسك، في مركبك، إلى آخره. كل هذه إذا طلب الطالب العلم عن شهوة ولذة يستأنس، تجد أنه يتوسع في أشياء، ثم لو نظر في نفسه لوجد أنه يجهل أشياء من أمور ضروريات الدين، فهذا لا يسوق. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة له أن العبد قد يطلب العلم لذة، مثل الكريم الذي يكرم الناس بلذة له، لو ما أكرم وأضاف الأضياف ضاق وما تحمل لما طبعه الله جل وعلا عليه. لهذا فإن صاحب هذه اللذة فعل ما يجب من تعلم العلم اللي هو فرض عليه فإنه ينجو بإذن الله تعالى، لكن إذا كان يجهل ما فرض الله عليه فإنه لا ينجو، فيكون هو ممن يدخل في من ألهاهم التكاثر أو في من تبعوا الشهوات، لأن العلم شهوة. وإن كان طلب العلم عبادة، لكن العبادة إذا كانت معارضة في عبادة أوجب منها أو عبادة واجب وعبادة مستحبة لا يجوز. نعم، نظرك في الأصول، نظرك في الرجال، نظرك في التخريج، نظرك في السيرة، هذا علم مستحب، لكن هل يقدم، هل هو أولى ولا الواجب عليه؟ الواجب عليه. هذه مصيبة تراها الآن في مجتمعات كثيرة، الناس له تحقيقات وكتب كثيرة ومطبوعات كثيرة، لكن أين العلم النافع؟ هنا العلم اللي ينفع الناس، تنفع به نفسك، من تجد مسائل من النكاح الظاهرة اللي هي بينة ما يعرفها، مسائل النظر، إما أن يغلو فيحرم ما لا يحرم أو يبيح ما لا يبيح، لا لغرض له في ذلك لكن لأجل عدم العلم، أو يستدل بعموم أدلة أو نحو ذلك وهو ما نظر المسألة هكذا من أول خاطر. مقصود هذه مسألة أنتم تعرفونها وتعايشون الواقع وواقع طلبة العلم، لكن هي ليست لأجل عيب من كان كذلك نظرة إلى الله من ذلك، لكن لأجل الوصية بأن ننتبه إلى أنفسنا، وأنا أتوجه إلى نفسي بذلك قبلكم، وأسأل الله جل وعلا أن يعينني وإياكم على الحق والهدى. أنا وراي سفر الآن، فمأمولا لا يتبعني أحد، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم.
أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي، مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.